بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة وفي هذا الكتاب المبارك، وهو شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، هذه الآيات في الإرادة فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة، فكل ما أراده فعله عز وجل، لا يمتنع عليه شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أما المخلوق فليس فعالا لما يريد، لأنه قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن كل ما فعله فهو لحكمة لا عبثة، ولذلك لا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ فيقول: فعلت لكذا وكذا، وقد تكون هذه الغاية مذمومة.
نعم.
فإذا قال قائل: هذه بالنسبة لما لم يكن، فيكون واضحة، يعني يريد الشيء المعدوم فيكون. لكن إذا أراد أن يعدم شيئا، فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ نقول نعم، لأن الإعدام داخل في الفعل.
نعم، فهذا وذاك. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا، إذا أراد الله أن يفعل شيئا فعله، ولا يمتنع ذلك عنه، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أما العبد فقد يريد الشيء ولا يفعله لعجزه عنه، وقد يريده مع القدرة لكن يحال بينه وبينه. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد شيئا، إذا شاء شيئا فعله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. والشيء الذي يريد أن يعدمه الله سبحانه وتعالى فكذلك، وهذا داخل أيضا في قول الله فعال لما يريد، من جهة الإيجاد إذن ومن جهة الإعدام. إذا أراد أن يوجد شيئا أوجده بقدرته سبحانه وتعالى وإرادته، وإذا أراد أن يعدم شيئا أعدمه، وهو داخل أيضا في الفعل، لأن الفعل يدخل فيه الإعدام كما يدخل فيه الإيجاد. فأراد الله عز وجل إعدام هذا الشيء فأعدمه، وأراد الله إيجاد هذا الشيء أوجده. نعم. وهذا صيغة مبالغة، فعال لما يريد. وأفعاله سبحانه وتعالى لا حصر لها، فكم خلقه سبحانه وتعالى وكم مراده في هذا الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، فلا يزال ربي فعالا، ولا يوصف الله عز وجل بأنه لم يفعل وقتا ما، وإنما هو سبحانه وتعالى فعال. فنؤمن بهذا، وأن الله عز وجل لا زال يفعل، لا زال سبحانه وتعالى يخلق. ولهذا نقول المخلوقات من جهة الجنس هذه لا أول لها، هذه لا أول لها، فربي سبحانه وتعالى لا زال يفعل، لكن معلوم أنه فرق بين فاعل ومفعول. وهذه المسألة حوادث لا أول له، فنؤمن بأمرين ولا تعارض بينهما، الأمر الأول أن الله عز وجل فعال لما يريد، فلا يزال يفعل يخلق سبحانه وتعالى، فباعتبار جنس المخلوقات فلا يزال رب عز وجل لا يخلق سبحانه وتعالى. أما من جهة أحد المخلوقات هذا يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، خلقك الآن بعد أن لم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأنت لم تكن فصرت. أما من جهة جنس المخلوقات فلا يزال ربي سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. وأما من جهة التفريق بين الفاعل والمفعول فهذه حاصلة، بين الفاعل والمفعول فهذه حاصلة، فلا تظن أن جنس المخلوقات أزليته من أزلية الرب سبحانه وتعالى، لأن الله خالق كل شيء، ومعلوم أن الخالق يسبق المخلوق. لكن لا تعتقد أن هناك زمانا كان الله عز وجل معطلا فيها عن الفعل، كان الله سبحانه وتعالى معطلا فيها عن الفعل لم يفعل. لا يزال ربي فعالا لما يريد، لا يزال ربي فعالا لما يريد، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام حوادث لا أول لها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الفعل زمانا ما، لأن التعطل عن الفعل نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. تعطل عن الفعل نقص، والله عز وجل له الكمال المطلق، ومقتضى كمال الله سبحانه وتعالى هو هذا، أن ربي سبحانه وتعالى لا يزال يفعل يخلق عز وجل. يبقى هذه مسألة مهمة جدا، لكن معلوم أن الخالق لا يكون معه قدم وأزلية تساوي أزليته، حاشاه عز وجل، كان الله ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه. نعم.
قوله: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان. لو قال قائل: ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ قلنا: إن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع.
ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، أولا نؤمن بأنه سبحانه وتعالى موصوف بالإرادة، فمن صفات الإرادة فهو سبحانه وتعالى يريد. ولعل الشيخ اكتفى بما ذكره في قول الله عز وجل فعال لما يريد، وفي إثبات الإرادة له سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الإرادة لله سبحانه وتعالى نوعان: إرادة شرعية وإرادة كونية. فلو قال قائل: ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ نعم.
قلنا: إن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء، يعني أننا تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين.
نعم، يشير الشيخ إلى نوع من التقسيمات أو الألفاظ، فإذا قيل لك: ما الدليل عليه؟ فتجيب: الاستقراء، يعني لن تجد نصا يقول الإرادة نوعان، وإنما الدليل على ذلك الاستقراء، والاستقراء دليل معتبر من أجل الأدلة، لأن نصوص القرآن والسنة لا تخرج عنه. فإذا قيل لك: ما أقسام التوحيد؟ تقول: ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، أو تقول: قسمان باعتبار أعم: التوحيد العلمي الخبري، التوحيد الطلبي الإرادي. التوحيد العلمي الخبري يدخل تحته قسمان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي الإرادي يدخل تحته توحيد الألوهية. فإذا قيل لك: ما الدليل على هذا التقسيم؟ وأنتم تعلمون أن بعض الناس جعل هذا التقسيم بدعة محدثة ليس يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اسمه التوحيد ثلاثة أقسام أو التوحيد قسمان، نقول بالتتبع والاستقراء وجدنا أن التوحيد لا يخرج عن هذه ثلاثة أقسام. وتتبعنا كتاب الله، تتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن القرآن والسنة لا يخرجان عن هذا التقسيم. فعندنا التوحيد أولا، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق، إفراد، وهو من وحد يوحد توحيدا، إفراد بما يستحق سبحانه. فنظرنا فإذا القرآن يفرض الرب عز وجل بالخلق والملك والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل هذا التفرد نسميه ماذا؟ الله متفردنا بماذا؟ متفرد بالخلق والإحياء والإماتة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى توحيد الربوبية، لأنه إفراد لله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى، بأفعاله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هل من خالق غير الله؟ يبقى إذن هذا نسميه ماذا؟ نسميه انفرادا بالربوبية، يعني نسميه ماذا؟ نسميه توحيدا، لأن التوحيد هو الإفراد. طيب اكتب هذا عندك. إلى غير ذلك من أي القرآن، قل لمن الأرض ومن فيها، قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. طيب نقرأ في القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود سواه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا نسميه ماذا؟ نسميه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني إفراد الله عز وجل بأفعالنا. طيب هذا نسميه إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا من أي أنواع التوحيد؟ توحيد عبادة. وهذا توحيد عبادة له سبحانه وتعالى بإفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا يسمى بتوحيد الألوهية. نقرأ في القرآن، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فراد بالأسماء والصفات، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غير ذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. إذن بالاستقراء وجدنا أن القرآن يفرد الله سبحانه وتعالى طارة بربوبيته وهو توحيد الربوبية، طارة بألوهيته وهو توحيد الألوهية توحيد العبادة، طارة بأسماء وصفاته وهو توحيد أسماء وصفات. هذه ثلاثة. لم نجد من أقسام التوحيد أكثر من هذه الثلاثة، فهي الثلاثة الأصول التي ترجع إليها كل شيء. فإذا جاء إفراد الله بالذبح، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، نقول إفراد الله بالذبح بالصلاة الدعاء بكذا بالاستغاثة بالتوكل بالخوف، كل إفراد جاء في القرآن هذا يجمعه صنف واحد وهو إفراد الله بالعبادة. وليس كل نوع من هذا نسميه توحيدا 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 توحيدا. نقول توحيد الذبح، توحيد النذر، توحيد الصلاة، توحيد الدعاء، توحيد الخوف، توحيد الرجاء، لا، كل هذا يجمع ماذا؟ العبادة. فنقول توحيد الله بالعبادة. من هنا جاءت مسألة الحكم، يقولون توحيد الحكمية. ليه؟ لأن الله عز وجل في القرآن قال إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، افرض الله عز وجل بالحكم، لكن نقول لهم الحكم هذا داخل في ماذا؟ داخل في الأقسام الثلاثة، داخل من جهة في الربوبية، وداخل من جهة في الألوهية، وداخل من جهة في الأسماء والصفات. يبقى هذا ليس قسما مستقلا، كما أنك ما تقول توحيد الذبح لكونه يدخل في العبادة، كذلك لا تقول توحيد الحكمية لكونه يدخل في الأنواع هذه. فعلامة أتونا بهذا القسم الرابع، فمن جعل قسما رابعا فإما أنه لم يفهم الأقسام الثلاثة، وإما أنه صاحب غلو يجعل هذا نوعا ليرتب عليه أحكاما. ومن هنا فعلا الذين قالوا توحيد الحكمية ليست المشكلة معهم في المصطلح توحيد الحكمية، إنما المشكلة معهم في مترتب في المصطلح فقط يعني، وإنما المشكلة عندهم في معهم في مترتب على هذا المصطلح من تكفير المسلمين بحسب ما يهوون، يكفرون الحاكم، يكفرون الحكومة، يكفرون من تحاكم، فالحاكم والمحكوم، الحاكم يكفر بهذا والمحكوم يكفر بالتحاكم، وهكذا كفروا الناس تحت هذا الأمر، وجعلوا هذا أخص ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورتبوا على ذلك ما رتبوا. يبقى هذا دليل ماذا؟ الاستقراء. إذن هناك من هذه الأقسام كلها في اصطلح على أهل السنة والجماعة ما دليله ماذا؟ الاستقراء. ما دليله ماذا؟ الاستقراء. فيقال الدليل التتبع والاستقراء، ونحن نتبع أهل السنة والجماعة في تقسيمته. فإذا قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، بنقول حينئذ سمعنا وأطعنا، وهذه أقسام التوحيد التي نعتقدها ونؤمن بها. نعم، مثلا أقسام الصفات باعتبار ما إلى صفات ذاتية إلى صفات فعلية، نجد أيضا أن القرآن تضمن هذا النوع وتضمن هذا النوع، والسنة تضمن هذا النوع وتضمن هذا النوع، إلى غير ذلك مما نقول مرجع ذلك إلى تتبع نصوص القرآن والسنة. نعم.
أولا إرادة كونية، يعني أراد هذا الشيء كونا. قال قوله يقع به مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا، فقد تكون فيما يحب وما لا يحب، فمثلا المعاصي هي مرادة لله كونا لكنها ليست محبوبة لله تعالى.
نعم.
والطاعات إذا فعلها العبد هي مرادة لله كونا وهي محبوبة لله تعالى. إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلف، لأنه تعالى فعال لما يريد، ولا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا لله عز وجل، فقد يريد ما لا يحبه. فإذا قال قائل
إذا الإرادة الكونية يقع بها ما يحب وما لا يحب، الإرادة الكونية عامة، فكل شيء يقع في الكون هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، سواء كان طاعات، كان معاصي، كان هداية، كان ضلال، أي شيء يقع في الكون هذا مراد كونا لله سبحانه وتعالى، ما وقع بغير إرادة. لكن المطلوب الذي أمر الله به هذا يسمى المراد الشرعي. المراد الكوني لابد من وقوعه، أراد كونا أن يقع هذا فلابد من وقوعه، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكم. المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يقع من العبد وقد لا يقع. الله أمرك بالعبادة لكن قد تعبد وقد لا تعبد، قد تكون من الكافرين فلا تقع منك العبادة. فالمراد الشرعي لا يكون إلا محبوبا، لأن الله ما يأمر إلا بما أحب. ولهذا ما تعريف العبادة؟ تعريف العبادة هي اسم جامع لكل ماذا؟ ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة لابد أن تكون محبوبة، هذه العبادة لازم المحبة. ولهذا الإرادة الشرعية تساوي المحبة، الإرادة الكونية تساوي المشيئة، تساوي المشيئة. يبقى إذن المعاصي مرادة لله، مرادة لله، لكن مرادة لله شرعا ولا كونا؟ نقول هل لا يحبها أو يبغضها؟ الله يأمر بها ولا ينهى عنها؟ الله يبغضها الله ينهى عنها. إذن هذه مراد كونا ليست مراد شرعا، فالمراد الكوني أعم، تناول ما يحب وما لا يحب. المراد الكوني لابد أن يقع، المراد الشرعي قد يقع وقد لا يقع. طيب، فإذا أنت صليت حصل في هذا قيامك بالصلاة المرادان الشرعي والكوني، فالله أمرك بالصلاة شرعا، ده مراد شرعي، وقدر لك أن تقوم بالصلاة، مراد كوني. تبهتم؟ يبقى إذن حينما تقوم بهذه العبادة فقد تحقق فيها الإرادتان، حينما تقوم بهذه العبادة فقد تحقق فيها الإرادة، لأنك ما فعلت هذا من غير إرادة الله سبحانه وتعالى، من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا فعلت معصية هذا مراد كوني، هذا مراد كوني ليس مرادا شرعيا، لأنك فعلت ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لم تكن المعاصي مرادا شرعيا لله عز وجل، إنما وقعت منك بإرادة كوني. فالمعاصي بإرادة، الشر بإرادة، الخير بإرادة، الطاعات بإرادة، المعاصي، كل هذا ما يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى شيء، من يشاء له يضلل ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم، ولو شاء الله ما قتل ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. فهنا يأتي سؤال، وهو يقول الشيخ لأنه تعالى فعل لما يريد ولا يلزم أن يكون المراد به محبوبا لله عز وجل، فقد يريد ما لا يحبه، قد يريد ما لا يحبه. نعم، يريد ما لا يحبه. طيب، ما قل يريد ما لا يحبه؟ نعم، يريد ما لا يحبه، وليس يأمر بما لا يحبه، يريد ما لا يحب وليس يأمر بما لا يحب. يريد ما لا يحبه كيف؟ قال الشيخ، كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه. أنا أريد ما لا أحب مع الإكراه، مع الاضطرار. الإنسان قد يتناول الدواء، قد يقوم عملية جراحية، لكن مضطر لهذا. نعم.
قال: فالجواب لا مكره له، لكنه سبحانه وتعالى يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه الله عز وجل.
يعني ممكن أن نترجمها في كلمة واحدة، ما هي؟ الحكمة. فهو يريد ما لا يحب للحكمة، حكمة تقتضي هذا، للحكمة. نعم.
فكفر الكافر مراد لله.
نعم.
عز وجل.
نعم. أخي سمير عساكر من القاهرة يقول: شيخنا، كيف رد على من يقولون بأن شيخ الإسلام هو الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ولم يكن هذا معروف قبله، فما المانع إذا أضيف إلى هذه الأقسام قسما أو أقساما أخرى؟
أولا نقول لهم هذه مغالطة وكذب وجهل. من الذي قال لك بأن شيخ الإسلام هو أول من قسم هذا التقسيم؟ لو كان شيخ الإسلام هو أول من قسم هذا التقسيم، إذن هو أول من استحدث أدلة له. إذا كان هذا التقسيم تقسيما صحيحا ويتمشى مع الشرع، إذن أول من قسم ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، هذا جاء في القرآن والسنة، فكيف يكون شيخ الإسلام أول وأدلة ذلك في القرآن؟ نقول لهم اقرأوا آية واحدة في القرآن: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه آية تضمن رب السماوات والأرض، هل هناك رب سواه؟ لا. إذن الله انفرد بالربوبية لهذا. هل من خالق غير الله؟ يقول لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم إلى غير ذلك. هذا نقول له هذا ماذا؟ يقول هذا معنى إفراد الله بالربوبية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول لك إفراد الله بالأسماء والصفات. وليس له نظير ولا ند ولا كف. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله لا لغيره. هذا إيه؟ هذا إفراد الله بالأسماء والصفات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخره. يقول لك إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، فلا يعبد سواه عز وجل. نقول هذا نسميه إيه؟ يقول توحيد الألوهية. نقول طيب، ما أنت إذا أنت قسمت ما جاء في القرآن، هذا استقراء، وليس شيخ الإسلام أول ولا غير شيخ الإسلام أول من قسم هذا التقسيم، إنما جاء هذا في كتاب الله وجاء هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالقرآن؟ تؤمن بالسنة؟ نعم. طيب ماذا تقولون في هذا؟ يبقى إذن هذا التقسيم جاء في الكتاب والسنة، فكيف تقولون بأن أول من قسم هو ابن تيمية؟ فأول من قسم ليس ابن تيمية، لأن هذه الأقسام جاءت في كتاب الله. تقصدون لفظة أن التوحيد ثلاثة أقسام، وجد هذا قبل شيخ الإسلام رحمة الله، وجد هذا في كلام العلماء، أفراد الله بهذا ابن جرير الطبري والعلماء قبل شيخ الإسلام بكثير وكثير وكثير. يبقى إذن هؤلاء يريدون أن يردوا هذا التقسيم أو أن يستدلوا بهذا على أنه اصطلاحي، فمن شاء جعله ثلاثة، ومن شاء جعله أربعة، ومن شاء جعله خمسة، لأن هذا التقسيم حادث ولا مشاحة بالاصطلاح. نقول طارة يكون التقسيم نقول اصطلاحي عادي لا مشاحة فيه، وطارة يكون استقرائي بالتتبع نصوص القانون والسنة لا نجد نوعا فوق هذا، لكن نجد أقساما تدخل تحت هذا. فما تجلس تقول هذا توحيد الذبح، توحيد النذر، توحيد الدعاء، توحيد الاستغاثة، توحيد الاستعانة، توحيد التوكل، توحيد كذا، هذا كله يدخل تحت ماذا؟ نوع واحد، يدخل تحت نوع واحد وهو توحيد العباد. فهذه مغالطة. أو بعضهم يقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قسيم تقسيم النصارى إلى باسم الآب والابن والروح القدس، كل هذا جهل وعداء. ولهذا ردوا كثير من الأقوال التي والتقسيمات التي عليها أهل السنة والجماعة، إنما المراد هو عداء المعنى وليس عداء المصطلح، عداء المعنى وليس عداء المصطلح. فهؤلاء لهم مشكلة مع التقسيم، فلما بيقولوا شيخ الإسلام هو أول لهم مشكلة مع التقسيم، مشكلة مع التقسيم إما بالرد وإما بوضع زيادة، فيريدون أن يصوغوا لأنفسهم ماذا هذا. ولعلكم أنتم سمعتم عبد الرحمن عبد الخالق والحويني لما تكلموا في مسألة، لما تكلم في مسألة تقسيم التوحيد، وإنه هل التقسيم، الحويني يسأل عبد الرحمن عبد الخالق هل هذا تقسيم اصطلاحي وكذا فلا مشاحة فيه، ولا هذا التقسيم ما يجوز أن نزيد عليه؟ قال أبدا هذا تقسيم اصطلاحي، وتكلموا في هذا التقسيم وإنه ما في إشكال، وابن عبد الوهاب وضع 66 بابا أو كذا من الأنواع هذه، وذكر إلى آخر ما ذكر، وعد ذلك ماذا؟ وعد ذلك من الأقسام، وإن المسألة مسألة اصطلاحية. يعني لا الحويني ولا عبد الرحمن عبد الخالق يعلمان أن هذا التقسيم إنه تقسيم استقرائي، هذا لابد أن نرجع فيه إلى دليله ولا ما عليه العلماء، لكن يريدون إدخال ماذا؟ توحيد الحاكمي. فلا إشكالية عند عبد الرحمن عبد الخالق في إدخال هذا القسم هو توحيد الحكمية، ولا عند الحوين، بل الحوين يعتبر أن أخص أنواع التوحيد توحيد هي هو الحكمية. الحكمية هذه أخص الأنواع. نعم
شيخنا. سؤال الأخر خصب.
نعم.
سؤال من الأخ عزة يقول في حوار معي مع تبليغي بالأمس حول التوحيد وأقسامي، فقال أنا غير معترف إلا بتوحيد ربوبية، فهل أكفر بذلك؟ فكيف الرد عليه؟
مالكش دعوة، لا دخل لك بالربوبية هذه بالتكفير يا سمين.
فهو بيقول يعني التبليغ بيقول هل فأكفر بذلك، أكفر بذلك يعني إذا اعترفت بتوحيد الربوبية فقط؟
يعني هو بيشتهي أن يكفر ولا حاجة؟ يعني التبليغ اللي بيقول أكفر بذلك يعني هو يشتهي يعني هذا نفسه يعني تكفره عشان يشن عليك؟ فبدلا من أن يقول هل أنا أكفر، يقول هل أنا مصيب في ذلك، هل أنا مخطئ في ذلك. لكن مثل هؤلاء من وجه يعني كمثل الذين ذكر الله عنهم، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدلا من أن يقول اهدنا، يعني أنا أكفر بذلك. المسألة ليست هي هل تكفر بذلك أو لا تكفر، المسألة هي أنت مصيب ولا مخطئ. ولهذا التوحيد عند التبلغيين هو توحيد الربوبية، ما يعلقون على توحيد الألوهية، بالعكس توحيد الألوهية عندهم ومسألة توحيد الألوهية والكلام في هذا، هذا مما يمزق الأمة. لأنك كونك تقول هذا خرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعل فعل المشركين، وهذا يكفر أو لا يكفر بتوافر الشروط أو انتفاء الموانع أو غير ذلك، هم لا يريدون خلافا مع الناس. ما الذي لا خلاف فيه مع الناس؟ الربوبية، لأن التبليغ مولع بأن يرفع أي خلاف، ما تكلم إلا مع أهل السنة. يعني شوف هو بيجادل أخانا عزة كيف، هذا تجد المجادلة الوحيدة للتبليغ مع أهل السنة، غير ذلك لا مجادلة بين تبليغي وغير. ليس هناك مشكلة على ظهر الأرض مع التبليغ إلا معك أنت يا عزت فقط، لا مع إخواني ولا مع أي أحد. حتى هم يوصلون عندهم أنه لا تتكلم في أربعة أشياء، منها الكلام في الجماعات الإسلامية، ما تتكلم في الجماعات الإسلامية، لكن الوحيد اللي يتكلم فيه معك، يتكلم معه من هذه الجماعات أهل السنة الوحيد. ليه؟ لأن أيضا أهل البدع ما يخاصمون إلا من خاصمهم، ويسكتون عمن لم يخاصمهم، يجامل بعضهم بعضا ويسكت بعضهم عن بعض. لا ده ما فيش مشكلة. هو أنت في شفت إشكالية بين صوفي وإخواني مرة فرقت بينهم؟ أبدا. في إشكالية بين تبليغي وإخواني؟ أبدا ما فيش مشكلة. في مشكلة بين حزبي وتبليغي؟ سمعت عن إن حسان اختلف مع واحد تبليغي وحصل ردود ولا شيء يعني مثلا؟ أبدا. حسان وحوين وكذا، هؤلاء حسن هو من يقول أو يقال بين يديه أنا إخواني تبليغي صوفي وهكذا، ما في مشكلة. طب لماذا المشكلة مع السن السلفي بحق؟ ليه؟ لأن السن السلفي بحق ما يترك أحدا. التبليغ ود لو قبر رأسك وما يختلف، لكنك لا ترى ذلك دينا، لابد أن تبين حالة. طالما خلاص تبين حالي يبقى أنا بستثنك أيضا، لكن أنا ما أستثنك تبليغي، أنا أعمم كل من حرف عن السنة، أنا ليس عدائي للتبليغي. ولهذا يجي يقول لك ويطعن في أهل السنة، هو أنتم مرقوش ألا الناس الدعاة دول؟ طب كلموا يا أخي في اليهود، يا أخي كلموا في النصارى، ده أنتم يا أخي تركتم أهل الكفر وتكلموا في أهل الدعوة يا أخي. نقول أنك جاهل، بوق تنفذ وتبلغ ما يقال لك. كيف ما نتكلم في اليهود؟ كيف ما نتكلم في النصارى؟ كيف ما نتكلم في هذا؟ ده احنا نتكلم في كل ذي ناب من السباع وكل ذي بخلاب من الطير. حتى هؤلاء ما نتركهم، نقول حرام ان تاكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي بخلاب من الطير. نفرق بين الكلب والقط يا اخي، ما نترك هذا. الكلب عندنا هو أحكام والقط عندنا هو أحكام. كيف لنا؟ نحن ما تركنا شيئا في الكون إلا تكلمنا فيه. أي شيء في الكون تكلمنا فيه. الجبال تكلمنا في أحد وقلنا جبل يحبنا نحبه. نحن لنا سنة مع أحد. ما تركنا شيئا نص عليه الشرع قبولا وردا، طهارة ونجاسة، إلا تكلمنا فيه. من الذي قال ما نتكلم إلا في هذه في الدعاء؟ لكن هذه شبه يوردونها لبيان قبح صنيعك عند العامة، لكن الكلام في هذه الأشياء درجات وأولويات ويختلف كثرة وقلة. قال طيب تكلموا في مثلا الكفار أكثر منا، نقول قال نتكلم فيك أكثر من الكفار. لماذا؟ لأنك فيروس داخلي، أنت حللت في الجسم، فيما أولى بالمقاومة ما حل في الجسم ولا ما يخشى وما هو خارجي الذي حل. لابد من مقاومته، لابد نأخذ مضادات والمجتمع يأخذ مضادات حيوية ليحيى القلب. فهذه مشكلتك ولهذا يتفقون عليك. ليه؟ لأن ليست القضية بينك وبين تبليغي فقط، بين تبليغي بين إخواني وبين حزبي وبين صوفي وبين أشعري وبين جبري وبين قدري وبين خارجي وبين رب. عندك تقارب، كلمة تقارب مع أهل الضلال ليس لها محل، فضلا أن تكون تقارب مع الكفار يهود ونصارى. دعوة التقارب لا يعرفها أهل السنة والجماعة مع من خرج عن السبيل، إنما تقارب بين أهل السنة بعضهم البعض، هم لحمة واحدة وهم أمة واحدة، ما بينهما تباعد أصلا حتى نقول تقارب. لكن إن وقع نزاع دنيوي في شيء أو كذا نقول تقاربوا، وليعفو بعضكم على عن بعض، ألا تحبون يغفر الله لكم، وليعفو وليصفحوا. هذا من جهة أمور دنيوية، من جهة نزاعات وخلافات دنيوية. أم أهل السنة منهجهم واحد، ما في تباعد حتى نقول نتقارب. أنا أتقارب معك في الأسماء والصفات ليه؟ هو أنا مختلف معك في ماذا؟ أنا أثبت صفات ذاتية وأنت تثبت صفات فعلية؟ أبدا. أنا أؤمن بقسمين من التوحيد وأنت تؤمن بالثالث، ما في بيننا تباعد في المنهج، لأنك ما تكون سلفيا ولا أنا كذلك حتى نكون على منهج واحد، هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا ما في تباعد، لكن تقارب من جهتي معاملات، لا يكون بيني وبينك نزاع، فكل شيء يهون في سبيل السنة. أنت رحمي، أنت رحمي، فتنازل عن أشياء فيما يتعلق بهذا. وهذه مسألة مهمة يا إخواني، مهمة جدا يا إخواني، ألا فليغض بعضكم الطرف عن نزاع مع إخواني إذا كان أمر يتعلق بدنيا أو أمر يتعلق بنفسيات، أمر يتعلق بنفسيات معينة. أترك هذا لأخيك، إن لم تكن سيئة أخيك هذا هي التي تدفع بالحسنة. إذا أردت أن تطبق وتمتثل قول الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فهل تجد أحسن أحسن من السني السلفي تدفع سيئته؟ ادفع بالتي هي أحسن. إذا لم تكن هذه السيئة سيئة أخيك السلف السني فأي سيئة؟ فأخوك مهما كان بينك وبينه من نزاع يتعلق بدنيا، يتعلق باختلاف في مواقف، أنا قلت وأنت قلت، لا أنت مر كذا وأنت لما قلت كذا كنت كذا، وصل عن الأخ فلان والأخ علان والأخ كذا والأخ كذا، لا يا أخي بارك الله فيك، تصل علي وقل له يا أخي أنا بيني وبينك ماذا هذا الذي حصل، يعني أرجو أن يغفر الله لك، بس أنا أحب أن أفهمك الصورة التي حصلت بالضبط، الصورة التي حصلت بالضبط كيت وكيت 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 وكيت. فإما يا أخي أن تكون مصيبا وإما أن تكون مخطئا ونتصافى يا أخواني فيما بيننا، ما الذي يستحق أن أخلفك في ماذا؟ إذا كان منهج وعقيدة لا، ولو أخي من رحمي ابن أبي وأمي بعد دعوتي له وصبر عليه، إذا اقتضى الأمر مفاصلة مفاصلة، ولو هجر إلى الممات قد لا أحضر جنازة أخي، إيه الإشكالية؟ دينا لله سبحانه وتعالى، لكن بعد بذل الأسباب وغير ذلك. إنما أنت أخي الذي بيني وبينك رحم السنة، اختلف معك في ماذا؟ في دنانير، في دراهم، في بعض المواقف اشتددت علي، اشتددت عليك، أخطأت في حقك يا أخي، أنا أسأت يا أخي، أنا أسأت لك، أنا أسأت لك، هذه سيئة، نعم ادفعها بالتي أحسن، ادفع ذلك، بالتي أحسن، لأن الخلاف ليس بيني وبينك في معتقد ولا في منهج وهو العصب، إنما الأمر راجع إلى ماذا؟ راجع إلى أمور دنيوية. واحذر يا سلفي من شبهة خطيرة للشيطان يدخل بها إلى قلبك. إيه هي؟ لا يا شيخ معلش، الأمر ليس دنيوي، الأمر شرعي. احذر أن يضفي الشيطان على كل خلاف بينه وبين أخيك الصبغة الشرعية ليبرر لك ماذا؟ ليبرر لك هجره. لا لا شرعية. ليه؟ لأنه طعن فيه في الحقيقة، قال فلان هذا ما يعرف كذا، فلان هذا منعني من المسجد الفلاني، فلان هذا ذهب وكذا، وهذا تتأثر به الدعوة، وهذا ما أدري إيه، وهذا أحدث فتنة في الدعوة، وهذا إلى غير ذلك. انتبه، الشيطان يحرص، هيدخل لي ولك كيف؟ إحنا هذا مقرع اللي بتتكلم به الآن هو اللي بتتكلم به أنت، ليس من جهة العلم تجهل مثل هذا، لكن من جهة التطبيق والعمل هو المشكلة في هذا الأمر. فأنا وأنت، أنت تدرس وتقول للناس وتعلم الناس مثل ما أقول أنا الآن، ادفع بالتي أحسن السيف بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما يلقى هذا الخلق وهذا الأمر إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أمر هذا لا يقوى عليه إلا وما يلقى إلا الذين صبروا، وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. لأن أول ما تمسك الهاتف الآن، والله كلمة الشيخ جيد إن شاء الله همسك الهاتف الآن، لا لا اسكت اسكت. وأص ممكن أيضا هو لو أنت اتصلت، أنا ما عنديش مانع، بس لو أنا اتصلت عليه الآن هيفكر إذا في المواقف في الماضية أنا كنت المخطئ، لا لا لا. فإذا من باب المصلحة ما أتصل أنا، لكن أنا أقول كل واحد في حاله وخلاص وكذا. انتبه يا أخي بارك الله فيك، كل هذه مداخل، مداخل من الشيطان، مداخل من الشيطان. اقرأ هذه الآيات واقرأ تفسير هذه الآيات وانظر محلك من هذه الآيات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنما من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، انتبه المدخل، المدخل، ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي أحسن. وتذكر أن السيئة ما تستوي مع الحسنة، لا في صفة ولا في ثواب على حسنة وعقوبة على سيئة، ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تريد أن تتصف بهذه الصفة؟ أغلى أغلى أن تتصف بهذه الصفة ولا أن تترك أخاك؟ أيهما الأغلى؟ هذا ميدان لتتصف بهذه الصفة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبر وذو حظ عظيم، هذا ليست سهلة. دليل على أن الإنسان لا يقوى على مراده ولا يخضع مراده لمراد الشارع على وفق من يحب الله ويرضاه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان من أهل الصبر على الطاعة عن المعصية على الأقدار. وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم من الإيمان والتقوى، لأن الإنسان ما يرقى على هذه الجواذب البشرية يا إخوان إلا بإيمان يعلو. تعالى في الصحيحين لقي أبا ذر وغلام له، هذا أبو ذر يلبس حلة وغلام يلبس حلة، فقيل أبي ذر في هذا، لقيت أبا ذر عليه حلة على غلام حلة، فسألت عن ذلك، كيف أنت غلامك يلبس ما تلبس؟ قال لقد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلي. ثم قال إخوانكم خولكم جعل لهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم ويلبسه ما يلبس إلى آخر ذلك. فأبو ذر نفذ فعلا، نفذ، عير رجل بأمه مرة. ولما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إذا به يمتثل على عليه حل وعلى غلام حل وعلى غلام حل. ما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. المعاني هذه اللي هي لا تكون على موافقة الطبع البشري يكون أجرها عظيما. ولهذا قال سبحانه وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا يقفز الشيطان على المعاني الكبرى، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اوعى كيف شخصيتك، انت انسان هين اسائل ادب معك وامام الناس، شوف ماذا قال فيك، تذكر يوم كذا وكذا وما شاء الله تبارك الله الذي لا ننسى ابدا السجل هذا. لكن سجل معروف الناس واحسان الناس اليك بينسى سريعا، وما شاء الله تبارك الله عندك ما يقال. نعم هو وقف بي، نعم هو اعطاني مالا بنيت بيت، لكن هذا لا يساوي الألف جنيه اللي اعطيته يوما ما. صح هذا ألف وهذا مئة ألف، لكن كان ألف في وقت يساوي مليون. فده يعني ما 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 ليس بالجديد، يعني هذا بيرد جميل. وإذا ما وجدت رد جميل عليه على أبيه قد فعلت لأبيه يوما. المهم أن المعروف الحسنة ما شاء الله مبررات عندك، ما في أحد له معروف عليك. معروف من ليه؟ ده أنت اللي لك معروف. إن كان شيخا ده أنت اللي لك معروف عليه. هو كان أصلا حد بيسمعه؟ أنا اللي كنت بسمعه. أنا خدمته، ده أنا اللي معروف عليه. هو كان حد بيسمعه أصلا؟ ما كانش حد بيسجله، هو كان بيسجله. ده أنا اللي كنت بمشي وراه بالتسجيل وكنت بسجل. ده لولا بعد فضل الله لما كان له شريط ولا ما كان له كلمة ولا ما. هو كان فاكر هو كان فين ده؟ أنا اللي سجلت وأنا اللي عملت وأنا اللي سويت، أنا اللي كنت واقف معاه ضد فلان. هو حد واقف معاه لاني ده كان الحزبين همسكوه يذوب الأقدام، أنا اللي وقفت معه. ما شاء الله بالشومة ولا بالشمروخ هذا وقفت معه بإيه؟ ولا بالعلم والدليل وقفت معه، ولا وقفت مع قضية وقفت مع حق وقفت معه. وكان هكذا يأتي الشيطان. أما في باب السيئات الصغيرة يجعلها كبيرة، والكبيرة يجعلها محل نظر. هي كفر لكن لابد من توفر شروط انتفاء الموانع الأول. أنا رجل سلفي، ما أحكم بالكفر اللي بعد توفر شروط انتفاء الموانع. ولهذا قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. هنا يأتي التذكير بهذا، لأن هذا معنى سيأتي الشيطان يجلس عليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما ذكر هذا، ذكر هنا إنه هو السميع، ولم يقل السميع مثل ما قال في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قبلها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لأن المقام هنا مقام أعلى. فرق بين أن ينزعك مثل هذا العدو من الجن وأن ينزعك مثل هذا من الإنس، فالمعنى شديد على نفسك. ولهذا ما يلقاه إلا ذو صبر وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. فإذا ما كانت سيئة أخيك على المنهج هي التي تستحق التنازل. وهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني ألا يعالج بعضنا بعضا وألا يصارح بعضنا بعضا. أفهم أخاك أن مرادك كان كيت وكيت وكيت ولا إشكال، وأنا كذا وكذا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. وفي النهاية أنا أخطأت أعتذر، أنت أخطأت اعتذر، أو لا يكون بيننا الصلافة، غفر الله لأخي، غفر الله لي وهكذا. هذا أولى، هذا أولى. انظروا ماذا قال الصديق رضي الله عنه ومصطح البدري لما نقل الكلام وكان أبو بكر يعطي ويعطي ويعطي، تحلمون أبو بكر يعطي، يعطي الإسلام ويعطي المسلمين ويعطي الأباعد ويعطي الأقارب. أبو بكر إذا ذكر ذكر الإنفاق والجود، تتخيلون أبو بكر يأتي يوم يمنع أحدا؟ سبحان الله، يمنع مصطحا، أول مرة في حياته يمنع أبو بكر أحدا، وهو الذي قال له النبي ماذا أبقيت لذلك أبو بكر؟ قال أبقيت له الله ورسوله. أبو بكر ما ينظر إلى مال يا أخوان أبدا، ما ينظر إلى مال أبدا، ولا يتلعثم ولا يتردد، أبقيت له الله ورسوله. فعلام يمنع أبو بكر قريبة مصطحا، لأن الأمر كان صعبا، كان شديدا، يتكلم في ابنتي يعني ينقل الكلام، فمنع أبو بكر ذلك. والله أراهن هذه من حكمة الله أن يتعلم، وإلا أخلاق الصديق رضي الله عنه أخلاق عظيمة. لذا انظر إلى نوع الخطاب هنا، لما أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح، فقال تعالى ولا يأتلي المؤمنون أولو الفضل منكم والسعة، لا يمتنع حلفا ألا يأتي خيرا أولو الفضل والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل منكم والسعة يحلف ألا ينفق على فلان أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وانظر أيضا عجيب، مصطح رضي الله عنه بدري وأخطأ لا شك، لكن انظر، والصديق صديق وامتنع بأمر بشري، النفقة ليست واجبة عليه، وهذا قد تكلم في ابنته، لكن انظر إلى العلاج. أما أنت أبا بكر فلا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا. يا أبا بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأما مصطح فانظر، لما يا أبا بكر لا تمتنع عن هؤلاء ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله؟ مصطح هذا بدري، مصطح هذا له فضائل، مصطح مصطح إلى آخره. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على بكر فقال بلى أحب أن يغفر الله لي. فالله ما منع، ما أمر أبو بكر أن يمنع عطاء عن مصطح من يتكلم، بل أمر أبو بكر أن يعطي، وليبقى أبو بكر في مرتبته، ولا يمنع ما جرى من مصطح أن ينفق عليه. هذا الذي نقول، فضيلة مصطح، فضيلة أخيك في السنة، تجعلك في من باب التكليف والتعامل معه غير أي أحد، غير أي أحد. فلهذا يا إخواني لا بد من التراحم بيننا، لا بد من التراحم بيننا، وهذه أخلاق أهل السنة. أنت على السنة وأنا على السنة، بيننا خلاف دنيوي، دنيوي هذا الخلاف لا ينبغي أن يأخذ حيزا، وكما قلت لك احذر أن تعطي صبغة الخلاف الشرعي. الخلاف الشرعي، خلاف شرعي يعني أنت تراه خالف أصلا من أصول السنة الجماعة ومن أجل هذا تركته، ولا يخالف أمر شرع يخالف الدليل ولا هذا أنت تركته، كل الذي بيننا إنما هو ماذا؟ من أمور المعاملات، من أمور المعاملات. أنت قلت لي كذا وكذا، أنت كان ينبغي أن تفعل كذا وما جئت كذا، أنت ما وقفت معي، أنت ما أعطيتني، أنا ما أعطيتك، أنت جهلت علي، أنت كلمت فلانا بكذا، أنت جبت لفلان وما جئتني وكذا، كل هذه دسها بأقدامك الآن، دسها بقدميك الآن، دسها بقدميك الآن. زوجتك التي على السنة وعلى المنهج الصحيح وعلى الطاعة، أي أمر بعد ذلك تسامح فيه، تدخل أخت سلفية على منهج السنة والجماعة، باعت ربما أقاربها في المنهج، أخوها كان إخوانيا، عمها كان تبليغيا، ما أدري إيه، تركت هذا وعرضت، والآن معك هذه، تسامح معها فيما يكون من أمور دنيوية، ما تتقن طبخا ولا كنسا ولا نظافة بيت ولا كذا ولا كذا، عندها أحيانا شدة تأتيها أحيانا، هذه بطبعها ليست تعاليا عليك، تعايلا عليك ولا احتقارا لك، بل طبع نسأل الله أن يعافيها منه، شيطان يأتيها، هي تحاول أن تترك ذلك، أعينها على هذا. شيء من التعلق بالأم أزيد من الحد، لكونها كانت متعلقة بها وهي صغيرة، فجأة انتقلت إلى بيتك، بيت الزوجية، فهذا شيء اصبر عليه، عالجه بهدوء، حرجه بهدوء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي ينبغي أن نتواصل فيها، طالما أن السنة هي التي تجمعنا. إذن أنت خلافك مع كل أحد ممن خرج عن سبيل السنة، أما مع أهل السنة فلا خلاف معك. أهل البدع ما يتركونك أنت بالذات، القدر المشترك بينهم في المحاربة هو أنت. من هنا التبليغ سوف تنازل عن قضيتي، لا نتكلم في أربعة أشياء ومن الجماعات الإسلامية إلا أنت، إلا أنت، إلا أنت، أي شيء إلا أنت الذي يبتسم وتنازل عن كل شيء، ها، لكل إلا أنت، إلا أنت. شوف لما قامت الثورات، شوف على قناة الرحمة جلس كل الاتجاهات، كل الاتجاهات، الجماعة الإسلامية والزمر والعمر كله جاء، ويكونون مجال الشورى وهيئة علماء، أي شيء يجمع مجلس الشورى العلماء، الهيئة مش عارف العامة للعلماء، ما أدري إيه اللي إيه اللي إيه الأخير، كل واحد أيام الثورات ديت كان بيعمل هيئة ويعلنها، مجلس هيئة كبار مش عارف إيه، ده الاتحاد العالمي مش عارف لإيه، كذا، أي واحد كان بيحط اسم يضع اسم، ما في مشكلة، ما في موانع، ما في موانع، لكن اجتمعوا كلهم، اجتمعوا، وكذلك اجتمعوا على حرب من يسمون بالمداخلة، في طائفة لا تحارب من يسمى بالمداخلة، القدر المشترك، برهام يحارب مداخلة، حسان يحارب مداخلة، عبد المقصود يحارب مداخلة، وإن كانوا يختلفون في بينهم لكن كلهم يتفقون عليك، كلهم يتفقون عليك، من يسمون بالمداخلة، من يسمون، لأنه ما في مداخلة أصلا. لهذا أخوك هذا عزيز معك، أخوك هذا عزيز، أخوك هذا من طبقتك، نعم.
فإذا قال قائل كيف يريد ما لا يحب، هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه، فالجواب لا مكره له، لكنه سبحانه وتعالى يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه، يكرهه الله عز وجل، فكفر الكافرين مراد لله عز وجل، ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي، ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاص ومطيع. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى
إذن هذا من جهة كونية، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وبالتالي هناك الكفر والإيمان، كل ذلك واقع بإرادة الله عز وجل الكوني، وهذا حكمة، الله جعل كافر وجعل مؤمن، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، إنما لو شاء الناس كلهم على التوحيد، نعم، ولا خلقنا في الجنة يا أخوان، خلق جنة وأوجدنا فيها كما خلق الجنة وأوجد آدم فيها، ثم خرج آدم من الجنة، أخرجه الله بعدما أمره، بعدما نهاه الله عز وجل، فعصى آدم ربه عز وجل، الله على كل شيء قدير، وعندك الملائكة أمامك، هل الملائكة منهم كافر ومنهم مؤمن؟ أبدا، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره، وهم أكثر منك، نحن نعيش على أرض واحدة، هم في سبع سماوات، سبع سماوات، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض أصحاب السنة أظن الترمذي: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. فيها البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة، كل 70 ما يعودون، ما تخيل كل يوم 70,000، مو بسبعون ملكا، إذا لا يعلم عددهم إلا الله وليس منهم كافر. فلو شاء الله لجعل مثله، أظن هذا ماذا؟ هذا أيسر. نحن كم يعني؟ كم نحن؟ كم عددنا؟ ونحن نعيش على أرض واحدة، السبع أراضين غير السبع سماوات، السبع أراضين ما فيها العمار، سبع من جهة الطبقات من جهة كذا، لكن ما فيها. ولهذا الأثر الذي يرونه يعني ابن عباس: كل أرض فيها آدم كآدم، نوح كنوح، هذا منكر وإن كان إسناده صحيحا كما يقول البيهقي وغيره. وابن حجر كان يقول: أنا أتأمل يعني وجه النكارة هذا مع كون الإسناد صحيحا، حتى يقول حتى اطلعت على ما قاله البيهقي رحمه الله تعالى، يقول: وهذا وهو شاذ بمر، كيف آدم كآدم، كيف نوح كنوح. لكنها أرض واحدة نعيش عليه، فكيف بالسبع سماوات المليئة بالملائكة ومع ذلك لا يعصوا الله ما أمر ويفعلوا ما يؤمر؟ إذن لو شاء الله لجعلنا أمة واحدة على التوحيد، هو على كل شيء قادر، لكن حكمة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلقكم فمنكم مهتد ومنكم ضال، هذا التقسيم لابد أن تكون. ولهذا لا تجعل يا سلفي همك هو ماذا؟ أن تظن أن الناس لابد أن يكونوا أمة واحدة، فإن لم يكونوا كذلك أصبت بالإحباط. لا، وطن نفسك على أمرين: أمر كوني وأمر شرعي. أمر شرعي أن تدعو إلى نبذ الخلاف والفرقة، شوف لا تترك الجماعات هذه وراها ليل نهار، ليل نهار، اوعى تسمع من الذين يقولون يا شيخ بتكثر بالكلام في الجرح والتعديل وانتم ما وركوش، اوعى تسمع لهم، دول قطاع طريق، احسن احوالهم جهل بالسنة، لا احسن الاحوال، انما قد يكون مغرضا لا يريد ان تكلم في اهل البدع وهواء، احسن احوالهم ماذا؟ انه جهل بالسنة، تكلم بصفة عامة، يعني بصفة عامة كيف؟ من جهتي إيجاد الكلام في جرح وتعديل، لكن في موضع معين في كذا قد يلومك أخوك يقول لك أنت ما كان ينبغي تسمي في هذا الموضع، وقد يكون هو المصيب فعلا. ليه؟ ترتب على تسميتك في هذا الموضع ضرر. لكن أنا أتكلم عن الوجه العام، لكن في الموضع هذا الخاص هذا فعلا قد تكون أنت مخطئ، ما في إشكالية، فيه التناصح في هذا الأمر. فمن جهة شرعية امتثل الأمر، انهى عن هذا التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، انهى عن ذلك. ومن جهة كونية قدرية تعلم أن هذا سيبقى، لابد يكون في بلدك هذا الصوفي أو في بجواره، لازم الصوفي والأشعاري في الجن كذلك، كنا طرائق قددا فيهم شيعة وفيهم نفس في الجن هذا عندهم هذا على حسب ما يكون ما يكونون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فعندهم هذا وعندهم ذاك، والإنس كذلك عندهم هذا وعندهم ذاك. فهذه من جهة كونية قدرية لابد أن تكون. ولهذا لو جاء أحد يعترض عليك وأنت تنعى عن التفرق والاختلاف يقول لك هذا التفرق حاصل، حاصل، الله عز وجل ذكر التفرق ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، نقول الذي ذكر أن التفرق هذا سيبقى كونا قدرا هو الذي أمر أن نهى عن هذا ونهى عن التفرق، فلماذا وقفت مع الأمر الكوني القدري ولم تقف مع الأمر الشرعي؟ يبقى لابد أن ننظر إلى الأمر بالمرادين، المراد الكوني والمراد الشرعي. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم.
وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولهذا الاختلاف خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولولا أن الله خلق
مو بيعنى خلقهم ليختلفوا، ولهذا خلقهم قدر الله عز وجل كونا من الحكمة أن هذا الاختلاف سيقع حتى يجري عليه ما شاءه الله سبحانه وتعالى من التكليف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إلا من رحم ربك، هؤلاء أهل السنة، هؤلاء أهل الحق ما يختلفون، ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. ولهذا سيما أهل البدع الاختلاف والتناقض، وسيما أهل السنة ماذا؟ الاجتماع. الاجتماع، فلهذا الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فأهل السنة ما يختلفون في بينك وبين العثيمين، بينك وبين ابن بس شيء أبدا، في بينك وبين ابن تيمية شيء أبدا، في بينك وبين أحمد شيء أبدا. لا الأعصار المتفاوتة تباعد بينكم، ولا الأقطار المتباينة تباعد بينكم، ولا الأنساب المختلفة تباعد بينكم. إذا سمعت عن رجل بالمشرق وآخر بالمغرب من السنة، ها؟ فأبلغهما السلام، سلمنا على السني هذا اللي في أدغال أفريقيا أنا ما أعرفه، تقول إنك سني، سني عندك واحد يدعو إلى التوحيد والسنة ويحمل لواء، أبلغه سلامي، قل له إن فلان يسلم عليك ولو ما يعرفك، لكن جمعنا رحم، رحم السنة. إذا مات الرجل من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي. ولهذا لا تنتظر يا عبد الله أن يموت أخوك على السنة وأنت مختلف معاه بقالك 20 سنة، فيش كلام ولا في كذا، الأمور دنيوية، ثم ما شاء الله تبارك الله جيت بقى رسمت أحسن صورة يوم أن مات، أنت اللي جيت غسلت الأخ ودفنت الأخ وقفت على القبر تدعو له، ما شاء الله تبارك الله. هل كان قبل، هل أقررت عين أخيك بهذا قبل؟ أو أن هذا فيه حظ للنفس حتى يقال، ما ندري عن إخلاصك، المهم أين كنت قبل هذا، قبل أن يموت؟ زي أخت أقاطعها من 20 سنة وأنا قاطع رحمي، حتى إذا أصيبت بمرض السرطان وخلاص هي أيام يقولون كذا وقد فتك بها المرض، فتكا تأتي بقى تذهب إليها لعيادتها، أين أنت من قبل؟ كما يعظم الإنفاق في حال الصحة لا في حال المرض، يعظم أيضا الصلح والتقارب في حال ماذا؟ في حال القوة، في حال عنفوان هذه المسائل. لا أنه إذا مات أخوك أو مرض ولازم الفراش مرضا مخوفا، قبل يا أخي، قبل، قبل مع وجود الدواعي التي تتجاذبك وتبعدك عن هذا المقام العظيم. نعم. كويس. أخونا طلعت بيقول البعض يقول إحنا مستريحين، هو أخي كل حاجة، نعم، بس إحنا كده مستريحين لأن لو حصل تداخل بيحصل خلاف. وهل أنا قلت لك وجوب التداخل؟ أبدا، أنا ما قلت لك وجوب التداخل، أنا منعتك من التباين وما ألزمتك بالتداخل. أنا أقول لك ماذا؟ التقارب. بمعنى ماذا التقارب؟ يعني لا تكن ذا خلاف معه، أزل الخلاف والصدور تطمئن وتنشرح، وأما المخالطة دي حسب مصلحة ومفسدة. يعني أنا الحمد لله صلحت مع أخي ما في بين النزاع وكذا، لكن ليس معنى أنني صباحا معه مساء معه في كل كذا معه أنا أكون أعود إلى ما كنا مثلا من قبل من المخالطة، لا. ليه؟ لأن قد يكون طبيعة الأخ هذا يعني ما تناسب طبيعتي، في إشكالية، فأنا لا أريد أن يقع خلاف بينه، ما فيش إشكال حتى مع الرحم كده. أنا مو بلازم إن أنا أصل أختي أنا أكون عندها كل يوم، قد يكون صلة أختي الواسعة فيها مضرة علي في ديني أو في دنياي، حتى في دنياي في دنياي. فلهذا عملي أنا بقى كل أسبوع كل أسبوعين، لكن مثلا الهاتف الآن ممكن كل يومين، لكن أذهب إلى كل أسبوعين ما في مشكلة. مو بلازم تذهب إلى أختك كل يوم، ولا بلازم هذا الأخ أنك أنت صلحت اليوم تسكن عنده غدا، لا. المهم ألا يكون بينكم الخصام والنزاع وأن تكون الصدور سليمة. وأما مسألة التقارب وكذا، حتى لو الأخ اللي بقى بينك وبين النزاع، يعني مثلا أنا طلعت ألف وأنسه فيكون هو مثلا بطانتي وأنا بطانته وكذا، لكن مثلا أخ آخر لا يكون كذلك مثلا، لكن ما بيني وبينه خلاف. فليس المطلوب هو التداخل هنا، المطلوب رفع التنازع، وهذا المطلوب رفع ماذا؟ التنازع، ونكون على حد من حدود الأخوة المعينة. وإلا فقد يكون من الصالح ألا يكون لك التداخل حتى لا نعود إلى إيجاد أسباب الخلاف أيضا التي كانت من قبل. ما هو بلازم كنوا شركاء من قبل اختلفنا، خلاص صالحت أقول له تعالى أشاركك، لا، خلاص أنا استفدت في هذا الباب. اختلفنا تنازعنا في مسألة حسابات ومسألة كذا وكذا، خلاص يبقى كتدخل مادي لا، لكن المهم هو ماذا؟ أن نرفع النزاع وأن نزيل الخلاف اللي بيننا، لكن ليس باللازم أن أكون معه كما كنت مثلا من قبل على تداخل وتقارب يؤدي يعني تقارب شديد، لا، ما هو بلازم هذا، لكن الذي يلزم أن ترفع الخلاف. نعم يكتفى بالسلام. أما قل السلام، إحنا ما نحددها بالسلام، أخذ بالك، لكن اكتفى بالسلام والكلام. يعني أنت كلام مضطر لتقول أصل الشيخ قال السلام بس، طيب وهذا الذي أخوك كذا ولد له مولود اليوم، ها؟ يعني ما ينفعش تقول بارك الله فيك، أسأل الله أن يبارك لك فيه وأن يصلح، ما ينفعش، هتقول هذا من لوازم السلام. إذن خلاص نقول لك كده، هي المسألة ما هو بالسلام وكذا، يعني المسألة أن يكون في حدود لا تضرك، في حدود لا تضرك، سلام، أفراح تذهب تبارك له، أطراح تذهب تعزيه، مناسبات، يعني أشياء. المهم أن احنا لا نصل إلى العلاقة التي أنتجت خلافا من قبل، من باب ماذا؟ من باب لا رأي مفاسد، ما في مشكلة أبدا. نعم.
ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأنه لا يمكن أن يدخل النار من ليس بأهلها. ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين، فأين أهل جهنم؟ فيكون خلق جهنم عبثا، بل وخلق الجنة عبثا، لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشذ واحد ويعصي. ولما قال رجل من المعتزلة سبحان من تنزه عن الفحشاء، ردا على قول من يقول إن المعاصي تقع بإرادة الله، وهو يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله.
يعني لما قلت سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني تنزه أن يكون مريدا لهذه المعاصي، هذا يقولها هذا المعتزلي أمام السلف السني. فكيف رد عليه السلف السني؟ وأهل السنة دائما على صحة نظر وعلى صحة أثر، فهم في الأثر أهل أثر، وهم في النظر أهل النظر بحق، لأن عقولهم صريحة كما أن آثارهم صحيحة، لأن عقولهم صريحة كما أن آثارهم صحيحة. أحد يذكر يذكرنا بكلام الشيخ العثيمين في العقل الصريح؟ كيف عقولهم صريحة؟ ما العقل الصريح؟ حد يذكر كلام الشيخ؟
الخالي من الشبهة والشهوة.
الخالي من إيه؟ من دائين عظيمين. من دائين عظيمين، الأول الشبهة والثاني
الشهوة.
الشبهة النتيجة عن
معرض الخبر
عدمي الخبر. لا، كلام العثيمين الأول، ده كلام الخبر دي الأول، عن عدمي العلم. ها، والشهوة النتيجة عن إيه؟ عدم الإرادة الخالصة. عدم الإرادة لإيه؟ الخالصة. نعم.
والصواب أن يقول
فكيف رد السنة عليه؟
قال الشيخ: والصواب أن يقول سبحان من لا يأمر بالفحشاء، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء.
الله أكبر. يقول الشيخ العثيمين، وهذا رد دميم عليه، فهذا المعتزل يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد إيه؟ أن الله عز وجل ما قدر المعاصي ولا وقعت المعاصي بإرادته سبحانه وتعالى الكوني، لأن هذا لو وقعت المعاصي بإرادته كيف يحاسب عليها؟ هذه شبهة المعتزلة. كيف يحاسب عليها وهي وقعت بإرادته؟ كيف يحاسب عليها؟ لأنه ما يفرق بين إرادة كونية وإرادة شرعية، يحاسب عليها لأنه نهاه الله عنها فارتكبه. عرفت لما يحاسب؟ لأن الله نهاه ففعل، فهو في فعله لم يخرج عن تقدير الله، وهو في فعله خالف أمر الله، فتكون العقوبة على ماذا؟ على ما أراد الله كونا، ولا على ما خالف فيه هذا مراد الله عز وجل؟ على ما خالف فيه أمر الله سبحانه وتعالى. فرد عليه السلفي قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه ما يشاء، يعني أنت سبحان ما لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني أنت تقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، فتنزه الله عن النقص بزعمك، تنزه الله عن النقص، ومن تنزيل عن نقص ألا تكون المعاصي بإرادتي، إذ كيف تكون بإرادتي وحاسب عليها؟ فالله يتنزه عن هذا. وما تدري يا ضال أنك لما نزهت الله عن هذا وصفت الله عز وجل بالعجز، إذ وقع في ملكه ما لا يشاء سبحانه ولا يريده، فغلبت مشيئة هذا العبد أو مشيئة الشيطان على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فأنت نزهت الله عن الظلم فوقعت في وصف الله بالعجز، فكيف ترد على وصف الله بالعجز؟ أما نحن نرد على معتقدك بأن هذا ظلم لو كان قد وقع بإرادة، لأننا نقول أن الله بأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وما وقع من حساب لهذا الرجل على معصيته فتكون بماذا؟ بموجب أنه ارتكب ما نهى الله عنه وقد أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يعاقب على ذلك إلا إذا كان ذاكرا عالما مختارا، فقد يفعل المعصية ولا يعاقب ولا يستحق العقاب. ليه؟ لأن فعل مكره إلا من أكره قلبه مثمان. ليه؟ لأن فعل مخطئا، ليس عليك بما فيما أخطأتم به. ليه؟ لأنه فعلها ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فمع التكليف جعل مبحث العوارض، فإن وقع عارض من العوارض لك يقتضي رفع الحكم عنك أو المؤاخذة كان. ومع هذا كله أيضا ولا مانع ولا رافع وقد استحققت العقاب، فإنك إن مت قبل إن تبت قبل الغرغرة قبل الله توبتك. فماذا تريد أكثر من هذا؟ معصية نهى الله عنها، عوارض لو وجدت وموانع لا تعاقب، فلا تستحق العقاب إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، بل ولا الوصف، ولكن يقال فعل كذا قال كذا. أما أنك مبتدع، أما أنك عاصي، أما أنك فاسق، أما أنك فاجر، فلا يكون هذا إلا بعد توافر شروط وانتفاء الموانع. فتوافر شروط وانتفاء الموانع تتعلق لا بالعقوبة فقط بل والوصف، فأنت مطيع ولا يقال إنك عاصم فاسق إلا إذا توافرت الشروط الدفعة الموانعة التي بها يحصل الحق الوصف بك وبالتالي استحقاق ماذا؟ العقوب. ونقول ونعبر بغاية الأدب استحقاق العقوب ويستحق تاركه العقاب وليس يعاقب تاركه لأنه قد لا تعاقب ما يكون فيه موانع ولا شيء ومع ذلك لا تعاقب لأن الله شاء ألا يعاقبك كما في حديث عبادة في الصحيح ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فأمره الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إذن الله عز وجل يحاسب على ماذا؟ إن عذب عذب على ماذا؟ على مخالفة الأمر الذي بلغه والذي لم يكن هناك مانع من الاستحقاق إلى غير ذلك. ولهذا الله تقول الملائكة لأهل النار ألم يأتكم نذير مش ألم يقدر الله عليكم هذا وأنتم لا ألم يأتكم نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله ما يحاسبك بمقتضى فطرة تقوم الحج عليك بها ولا بمقتضى عقل أودعك إياه لكن بمقتضى رسالة بلغتك. فإذا بلغتك الرسالة وخالفت عوقبت لمخالفتك الحجة الرسالية والفطرية والعقلية. لكن ما لم تبلغك الحجة الرسالية فلا تنهض العقلية والفطرية على إلحاق العقوبة بك. ولهذا العاقل الذي أودع الله فطرة كل مولود يولد عليها على فطرة الإسلام الله ما يعاقبك على هذا إذا لم يبلغك رسول حتى يبلغك رسول إن لم يكن في الدنيا كان في العرصات وهو الامتحان. فإن خالفت الحجة الرسالية أخذت بالثلاث بمقتضى عدم الانقياد الحجة الرسالية والعقل وماذا والفطرة وهذا. يبقى كيف نقول بأن الله عز وجل ظالم لو قدر معاصي؟ الله أرادها كونا ما أرادها شرعا أي أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. لكن المؤاخذة ليس على ما قدر ليس قدر وجبر الله قدر وجبر قدر أن هذا ضل يبقى جبره على الضلال لا الله سبحانه وتعالى علم ما العباد فاعلون ما العباد فاعلون باختيارته فكتب هذا مهتدٍ وهذا ضال لعلمه. ولهذا مرتبة العلم في من مراتب القدر أهم مرتبة تزيل لك الإشكال في هذه النقطة. من هنا قال الشافعي جادلوهم بالعلم هذه المرتبة مهمة هذه المرتبة مهمة لأن لو بدأت معمل الكتابة من الخلق من شيء يخلق طب وليه كتب ليه كتب هذا كذا وهذا كذا لعلمه هو أعلم بمن اهتدى علم الله اختيار هذا العبد للطاعة أو المعصية فكتبه مطيعا وعاصيا. ولكن المؤاخذة والمحاسبة لا تكون إلا على ظهور علم الله فيك وليس بعلم الله الذي كتب به عليك فلان مهتدٍ وفلان كذا. فإن كل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة لما خلق القلم قال له اكتب كتبك الله كافرا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين سنة. لكن لن تؤاخذ على كفرك إلا أن تخلق فتكفر فتموت على ذلك فيحاسبك الله. وهذا الذي يسمى بعلم الظهور ليعلم الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله يعلم من قبل ولا ما يعلم؟ يعلم ولكن علما يظهر في الخلق فيترتب عليه الثواب والعقاب. متى كتبت لك حسنة وعليك سيئة؟ لما وقع منك مقتضى علم الله عز وجل الصادق. ولهذا هذه المسائل العلم بما دلنا الشارع عليه في ذلك هو الكافي
وهو الذي يطمئن القلب ويشرح الصدر. وأما إن توغلت أكثر من ذلك بحيث تدخل عقلك فيما لا يمكن أن يستوعبه، سيقع في قلبك شك في القدر. وجدت في نفسي، وقع في نفسي شيء من القدر. ابن الديلمي رحمه الله وقع في نفسه شيء من القدر، فاعتزل الشيخ مجلس العلم والمسلمين عند شيء في القدر، اعتزل شك في. وقع شيء في نفسه من القدر فصنف كتاب وقت الشك، وقد يحول التصنيف هذا بينه وبين التوبة لحتى لو عرف الصواب. يوم أن يقع في نفسك شيء من القدر من الأسماء والصفات، من الرد على المخالف، من الصحابة، من الإيمان باليوم الآخر، من أي شيء، إذا وقع في نفسك شيء من، فلتأتي من؟ العالم. فأتيت أبي بن كعب، واضح؟ مباشرة، لا تجهد عقلك، لا تجهد ماذا؟ عقلك في التفكير. حصل عقدة، اذهب إلى أهل الخبر. أنت الآن إن تعطلت الثلاجة تذهب إلى مين؟ بتحاول تعالجها وتأتي وتفعل حتى أقولك كده. أنت على الطريق، تعطلت سيارتك، اوعى تقول لحد ادفعني، أو تنزل بقى تجيب المفك وتعمل وتسكت، ولا تقول همشي على لغة اتركها حتى يأتي مين. يبقى لا تقدر، اللي ممكن الخطر تقدمها ترتب على مضرة. كانت كذا فصارت، يبقى تعطلت اترك. بس يعني صراحة بدل 50 جنيه اجيب الونش يشيلها 50 جنيه ولا 100 جنيه لهذا، احنا نحاول. وتقع فين؟ في 5000 جنيه. كانت 50 بقت 5000، لانك لما مشيت على المدة دي حصل ايه؟ مضار. اوعى تمشي يا هشام، اوعى تمشي يا سلمان، حصل اشكالية قف وتأتي مين؟ العالم. اتيت ابي بن كعب وكلم ابي بن كعبية وقلت وتأتي فلانا، اذا بلف فلان من الصحابة يحدثك مثل ما حدثتك. هذا بقى اسمه بقى زيادة بقى يقين، زيادة يقين. نعم. فقال سبحانه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحانه من تنزعنا الفحشاء في مقابلها، سبحانه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. نعم.
وهذا رد دامغ عليه، لأنه ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع من غير إرادته، إذن كان في ملكه ما لا يشاء، فهو سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أي بالهلاك أحسن إلي أم أساء؟
نعم، يعني الآن لما يقدر لي الهداية ويقدر لي الضلالة ولا يقدر لي الهداية، الآن أرأيت إن جنبني، انتبهوا، جنبني الهدى وقضى علي بالردى، لأنه كتب عنده أنه إيه؟ إن فلان ضال. أيكون بذلك أحسن إلي أم أساء؟ ليه؟ لأنه جنبني الهدى، ما أراد الله لي الهداية، أراد لي الضلال. نعم. فقال السني
إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الله أكبر. إن منعك ما هو لك فقد أساء. أنت سعيت فمنعك، أنت استحققت فمنعك. الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر العسرى. إذن من الذي يسر اليسرى؟ ها، له فعل، هو أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الله أعطاك إرادة، أعطاك مشيئة، وأرسل لك رسلا وأنزل لك كتبا. ها، فمن المهتدي ومن الضال؟ هو من كسب وسعى في طريق الهداية أو كسب وسعى في طريق الضلال. ولهذا الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ينسب الاكتساب لك، وإن كان هذا كله بإرادة الله عز وجل العامل، هي الإرادة الكونية التي لا تخرج عنها والتي هي مبناها على علم الله عز وجل بك. لهذا وفق الله من أقبل وخذل الله عز وجل من أعرض، لأنك لم تأتي بسبب الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مش إيه أزاغ الله قلوبهم فزاغوا، انتبه، لأن هي حل القضية في الترتيب هذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا فلما أزاغ الله قلوبهم زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فقط كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن صرفوا صرف الله قلوبه. يبقى انظر، إنما العقوبة أتت بناء على عمل، ولهذا هذا وقف عند المعتزلي، وقف عند نقطة القدر ولم يقف عند نقطة الشرع. والامتثال في هذه المسألة لا يكون إلا بربط القدر والشرع. فأنا حد تكليفي بما في الشرع لا بما في القدر، إذ لا علم لي به. فالعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود بالنسبة لي. المفقود ما تعلق بالقدر، أنا ما أدري الله كتب لي أكون سلفي ولا أكون خالفي، كتب لي أصلي ولا ما أصلي، ما أدري، لكن جعل علما موجودا. ما هو علم الشريعة؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا يغتب بعضكم بعضا. وأنا أستطيع أن أغتاب الآن وأستطيع أن لا أغتاب. أنا الآن أستطيع أن أتكلم بالبدعة أو أتكلم بالسنة، عندي إرادة واختيار، ولا أشعر بأنني موجه من القدر. يا هشام أنا مثلا الآن أريد مثلا إيه أن أضل، فأجد حاجزا يقول لا خليك على الهداية بدون إرادة مني، أشعر بالجبر. لا، أنا أنتقل الألفاظ لكن بموجب شرع، بموجب شرع أنتقل الألفاظ الآن، بنتقيها، أنتقل العقائد، أنتقل الكلام، أنتقل كذا، ليكون كلامي وفق الشرع وليس وفق القدر. أنا الآن بنتقي، انتقيت الكتاب هذا شرح عقيدة رسول الجماعة وفق إيه؟ الشرع. لكن ألا نجزم ونقطع أن هذا الكتاب إنما وقع أيضا وفق القدر بالإرادة الكونية؟ يبقى إذن أنا اختياري موجود في الكتاب. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر لليسر. احنا اخترنا هذا الكتاب ليه؟ كتاب أهل السنة، الشرع بيقول ومن يشاقق الرسول بعد ما تبدى الهدى واتبع غير الرسول المؤمنين ولي ما تولى وأنا أتبع سبيل المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنا أتبع صراط المنعم عليهم، وصراط المنعم عليهم اقتضي هذه الكتب، وأنا جالس الآن وأشرح وإخواني يأتون من هنا وهناك لالتباس هذا الفضل العظيم، ونتعاون جميعا على هذا، وأنتقي ألفاظي وأنتقي كلماتي بموجب ماذا؟ شرع. ثم إننا نعلم أن هذا ما وقع إلا بالإرادة الكونية، لأني قد أريد هذا ولا أستطيع لتكلف القدرة، لتخلف ماذا؟ القدرة. وقد يكون عندي قدرة وتتخلف الإرادة، ولهذا أفعالي مخلوقة الله من هذا الوجه وهي من كسبي، وبناء على هذا أثاب. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ولا بما قدر الله لكم. إذن حل المسألة في نقطتين، النقطة الأولى معرفة الإرادة الكونية والشرعية، النقطة الثانية الربط بين القدر والشرع، فلا تجعل أحدهما مناقضا للآخر، لكن يجمع بينهما فتعلم المطلوب منك بمقتضى الشرع، وما وقع منك فهذا هو مقتضى القدر. خلي بالك، فرق بين ما هو مطلوب منك وبين ما وقع منك. انتبهت يا أحمد؟ انتبه. ما هو مطلوب منك ينبغي أن تقف عند إيه؟ الإرادة الشرعية، صح؟ ما قد وقع منك تقف عند الكونية، فإن كان الخير فبمحض فضل من الله فالحمد لله الذي قدرت لي كذا وأعنتني على كذا، وإن وقع منك سوء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. طب الخروج عن هذا لما يقع منك المعصية، ربي بما أغويتني لأزينني في الأرض، أنت يا ربي قدرت علي هذا فأحتج بهذا على المعصية. يا فلان زنيت بقدر، يا فلان سرقت بقدر، على ما تلوموني وقد سرقت بقدر، ولا هذا بغير قدر، إياك تكفر بالله. نقول لك إياك أن تعصي الله. عرفت يا إخوان؟ بارك الله فيكم. يبقى هنا لابد في هذا الباب من ملاحظة مسألتين. الأولى مسألة الإرادة الكونية والشرعية، كيف يكون هذا من مراد الله وقد نهى عنه الله. الأمر الثاني الموافقة بين القدر والشرع، بين ما هو مطلوب منك وبين ما هو واقع منك. فأنا حال قراءتي الآن، أنا مالي داخل، أنا ما نزلت، أنا ما أتيت مجلسي هنا بموجب القدر، أنا ما أدريني أصلا، أنا ممكن أنزل ومعايا كتابي وما أعطيش الدرس، أنا ممكن أجلس ويفتحوا الكاميرا وما أعطيش الدرس. ممكن يأتيك الآن أنت راح تبدأ، تعالى ده فيه حصل كذا، خلاص يا إخواني بعتذر عن الدرس وامشي. ممكن هذا، وممكن مش ناوي اليوم أدي درس، مش ناوي اليوم أدي درس، خلاص أنا بعد الصلاة أتصل الإخوة أنا أعتذر عن درس يوم لأني مرهق شوية، أصلي فجر وأتصل على الإخوة وأنا بصلي لقيت الدكتور سيد والأخ بلال وكذا، آه دول جم من بعيد، ده أول مرة يصلوا معايا ما شاء الله الفجر، لا لا يبقى خلاص نعتذر طالما الإخوة جم. وأنت عامل إيه بقى بعد هذا؟ بعد الصلاة تتصل لقيتهم معاك، لا تعب الإخوة وكذا، خلاص نعطي الدرس نص ساعة كده إن شاء الله ويبقى يحقق نص ساعة، لقينا بحث دخلنا ببحث طويل قوي. أنا أمس كنت أعطيكم، أنا بقول أمس هعطيه نصف ساعة لأن أنا نايم الساعة 3 وشوي، فقلت إيه أمس يبقى هنخلص. أنا دي تجربة عملية أهو، أمس قلت ما أعطيش الدرس أعطي الدرس، لا نعطي الدرس مش عايزين نقطع درس بس نعطيه كده يعني لـ8 كده أقصى، 8 فتح الأمر، قلنا الـ9 ما شاء الله احنا أول يوم نخلص بدري 9، انتوا روحتوا ايوه نعم، وربنا رزقنا بأخ سألني سؤال قعدنا فيه كام السؤال 10:30 شوف انت ماذا تريد وانت أول يوم تخلص بدري الـ9 وما قمتش من على المكتب، ده الـ10:30 الـ10:30 يبقى شاء الله لك ايه هذا، صح ولا؟ لكنك تمتثل. انت ماذا تقول يا اخي لو سمحت امشي عشان ربنا مش هيقدر لي بقى الـ10:30، انا عايز مش هو خلاص قدر هذا، وانت ليس باختيارك، بمعنى يعني باختيارك ان هذه الامور قد تطرأ عليك وكذا وكذا وأنت تفعله، نعم باختيارك ألا تجلس، باختيارك لكن الله شاء هذا وقدر هذا لك وأنت تفعله باختيارك. ليه بقى احتساب الأجر هذا الأخ ولو جلس مع الـ12 طالما المسألة فيها كذا وفيها انتفاع وفيها استفادة وفيها 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 إلى آخره، تحتسب أنت الأجر في هذا. يبقى إذن لابد نلحظ هذا الملحظ. ابتداء ما المطلوب مني؟ لا يمكن أن يكون هذا من قبل القدر لأنه لا علم لي به، صح؟ يعني قبل الفعل ما يمكن نطلع على القدر، فأنا لا أفعل لأن الله كتب لي الدرس اليوم، يبقى أنا هفعله لأن الله كتب لي، ولا علم لي بذلك. أنا آتي الدرس وأشرح وأنت تأتي وتجلس، كل هذا كلنا نلتمس ماذا؟ الأجر من الله عز وجل بمقتضى الشرع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما وكذا كلنا يأتي لهذا. وإن كنا نعتقد ونجزم ونقطع أن ما وقع إنما هو مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين سنة، أما معلوم فبالعلم الأزل الذي لم ينفك عنه سبحانه وتعالى. فالكتابة ليست هي مزامنة للعلم، علم فكتب، لا، يعني مباشرة لا، علم الله عز وجل بالعلم الأزل، لكنه سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، هذا متعلق بالمشيئة. أما المتعلق بذاته فعلم ملازم له لم ينفك عنه سبحانه، هذا المتعلق بذات صفة العلم. أما اكتب هذه متعلقة بالمشيئة. هذه العقد كيف تحل عند القدرية وليس أهل هداية؟ ما أطلب من الهداية من مظانها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من التمس العلم وذهب إلى أربابه وأهله، فأما من اجتمع له صدق النية وصدق المسلك والعمل. عجلت إليك ربي لترضى، يا رسول بايعتك على أن أرمها هنا، والسيف في يده، مش بايعتك أن أرمها هنا وهو في بيته، بايعتك على أن أرمها ها هنا. نعم.
والهداية فضل من الله، أرأيت لو أن 10 فقراء يريدون النوال منك فأعطيت 5 ومنعت 5، فهل أسأت إلى 5 الآخرين؟ لا، ولكن خصصت الذين أعطيتهم بفضلك، فأفحم الرجل وألقم حجرا.
نعم، لكن الشيخ وقف هنا عند ملحظ الفضل، ملحظ الفضل لا إشكال فيه، يعني سهله، إنما قول الرجل أرأيت إن جنبني الهدى، هل الله جنب الهدى جبرا؟ هو ده الملحظ، جنبه الهدى وقضى عليه بالرضا. الله ما جبرك على هذا، فمنعك هدى أردته وسعيت فيه فمنعته جبرا. انتبه، هذا الملحظ الأهم من مسألة الفضل، سهلة، لأن حلها من مسألة الفضل، حلها من جاء عقلية سهلة. هل أنا الآن عندي أجراء يا جماعة اشتغلوا عندي في البيت هذا، كل واحد اليومية 100 جنيه، وقت وعدت 1,000,000 جنيه، خلاص ما حد يشتكى، ولو اشتكى واحد كل الناس هترد عليه، لو حر يا أخي في ماله. هذه ما هو مشكلة قوية، المشكلة جنبني الهدى وقضى علي بالردى. هل أنت أردت الهدى فجنبك إياه؟ هل أنت ابتعدت عن الردى فأوردك إياه؟ هو هذا الكلام الذي حله، فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسر العسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسر. يلا اطلع صلي بموجب الأمر، خلي أحد يمنعك، تريد أن تفتح البوابة ما تستطيع، ليه؟ الله قضى عليك بالله بالردى. يا الله أريد أن أجلس مجلس العلم، أجي أحس، لا ارجع، واحد بيدفعني بس ما أدري، مش شايفه أنا، هذا غير معقول. هذا حصل لك؟ هذا ما حصل. بنبقى نكون جالسين أمام المسجد، فالمنادي ينادي حي على الصلاة، بتلاقي واحد أمن المسجد والتاني هنتظرك بقى، صلوا تعالى ننتظرك، والشيشة في فمه، صلوا تعالى أنا منتظرك ليه، هو أنت من؟ واللي ذهب باختيار، ما قيل أم يا أخي، أم الله قدر لك هذا، أم الله أراد لك وانت إياك تقوم، أنت الله قضى عليك بالردى. بالعكس، ده قد كل الرجل ما تقوم يا أخي تصلي معي، يقول يا عم بس توكل على الله، إن شاء الله بس أنا هبقى صلي أنا كذا، ده بيحصل أمامنا لله يا أخوان، يحصل أمامنا، الرجلان يجلسان، بل تجد الزوج والزوجة، والزوجة مريضة وتمرض وبتصل، والزوج صحيح وبدين هو اللي بيشيلها ويحطها وما يصل. كيف جنبك؟ كيف جنبك الهدى وقضى عليك بالردى؟ كيف جنبك؟ جبرا ولا قدرا؟ بما سبق به علمه أنك الضال وأنك المهدي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هنا بقى تأتي مسألة التوفيق والخذلان. إن صرفوا صرف الله قلوبهم ونقلبها أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا بها ولا مر. تبوا في المقابل، والذين اهتدوا زادهم هدى، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. شفتوا في حديث سراقة ابن مالك بن جعشم في الصحيح، قالوا ففيما العمل؟ قال عملوا فكل ميسر. يا رسول الله فيما جفت به الأقلام وجرى به المقادير، أو فيما نستقبل، يعني عملنا هذه مقدرة؟ قال بما جفت به الأقلام وكذا. أي نعم مقدرة، كل شيء مكتوب. قال فيما العمل؟ قال عملوا فكل ميسر مخلوقا. أما أهل السعادة فيصلون عمل السعادة، وأما أهل الشقاء فيصلون عمل الشقاء. وثم قرأ قول الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى صدق الحسنى فسنيسر أسرى، وأما من بخل واستغنى كتب الحسنى فسنيسر عسرى. من أجل هذا نقول لك احذف مسألة علم القدر قبل مسألة القدر قبل العمل، وامتثل الشرع. امتثل الشرع وما وقع بعد الامتثال هذا تحمد الله إن كان طاعة، فإن وقعت منك معصية فاستغفر الله، فأنت بين حمد الله على الطاعة وبين استغفار الله على المعصية، ولا دخل لك بمسألة ماذا القدر هذه، إلا في أحوال حينما تبتلى بالمصائب لا بالمعايب، فحينئذ تقفز إلى ماذا؟ إلى القدر، إلى القدر. فإذا ابتلت بالمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجزهم في مصيبة وأخلف فيه خيرا منه. هذه مصائب فتهرع إلى هذا. فإن كانت المعايب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأنت بين هذا وبين ذاك. نعم.
قوله وهي التي بمعنى المشيئة، يعني الإرادة الكونية مرادفة، يعني الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة تماما.
ولهذا نقول له إن قال أرأيت إن جنب الهدى وقضى عليه برضا، نقول أتعلم أن الله جنبك قضى عليك بهذا، قدر لك أن تجتنب الهدى وقدر لك، تعلم هذا؟ يقول ما أعلم. طب تعلم أني على أراد بي الهداية وكذا والطاعة قدرا قبل أن تقع هذه الأشياء قبل الوقوع، تعلم؟ ما أعلم، لكننا وإياك مطالبان بماذا؟ بامتثال الشرع، افعل ولا تفعل. يبقى هذا الذي ينبغي أن يكون اشتغالنا. نعم.
قوله وهي التي بمعنى المشيئة، يعني الإرادة.
ولهذا نقوله بقى أرأيت إن وقع في ملك الله ما لا يريد أيكون قادرا؟ أرأيت إن وقع، نحن بقى نورد له سؤال، أرأيت إن وقع في ملك الله ما لا يريد كونا، فالله ما أراد معاصي تقع فوقعت، الله ما أراد كفرا يقع فوقع، الله ما أراد قتالا يقع فوقع، أرأيت ربك يكون قديرا؟ هذا الذي لا يمكن أن نجيب عنه، هذا الرب عاجز، ما يريد أن يقع هذا فوقع، هذا عاجز. نعم. وحاشى ربنا عز وجل تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. نعم.
إلا لك ذكر عن عمرو. نعم. عمرو بن عبيد يعني من ظرف ذلك، قال اللالكائي يذكر أهل العلم أن أعرابيا أتى عمرو بن عبيد فقال له إن ناقتي سرقت فادع الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. فقال الأعرابي الآن ذهبت ناقتي وأيست منها.
عتق والعواء، اللهم إن ناقة هذا قد سرقت ولم ترد
ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها علي. فقال الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. قال: كيف؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت، لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع.
لأنه عاجز، كيف يقدر على إرجاعها؟ هو أراد أن لا تسرق فسرقت، فإذا أراد أن ترجع وما كيف آمن هو إذا أراد أن ترجع ترجع؟ عجز أن يمنع السرقة، فليقدر أن يأتي بالمسروق؟ شوف الكلام يا أخواني، سبحان الله. ويحسبون أنه يحسن صنع، هو بقى بيدعو بما يليق بمقام الله، ها؟ ويعني بيدعو الآن بما يليق بمقام الله حتى لا يكونوا ضالا في دعائه. فإذا بالأعرابي اللي على فطرته عالم أنه خلاص. ليه؟ لأن الله ما أراد أن تسرق فسرقت، إذن وقعت السرقة على خلاف المراد، هو ما كان يريد أن تسرق وسرقت، عجز أن يمنع هذا، أفيقدر أن يأتي بتلك؟ يبقى الآن أيستمها خلاص، إن ربا يعجز أن يمنع فلا يقدر أن يأتي. نعم.
قوله: وهي التي بمعنى المشيئة، يعني الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة تماما، فمعنى أراد أي شاء. مثال ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي ما يشاء، أي يفعل ما يشاء، والإرادة هنا كونية، لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله، وكل ما ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية.
نعم، إذا ضابط الإرادة الكونية، إذا جاءت الإرادة في موضع ليس من موضع المطلوب وهو الطاعة، فاعلم أنه إرادة كونية. ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد، يعني من الاقتتال. نعم.
قوله: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية، لأنه لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.
نعم، ولهذا دي شرعي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل: وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له. قال رحمه الله تعالى في الشرح:
يعني الذي سبق متعلق بالإرادة الكونية، يبقى تبين لنا إرادة كونية إرادة عامة يقع بها المحبوب وغير المحبوب، يقع بها الكفر والمعاصي، كل مراد كوني. قال الله سبحانه وتعالى: إن تشكروا فإن الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: ثانيا، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون فيها إلا محبوبا له، أي لله تعالى، فهي عكس الإرادة الكونية تماما.
يبقى الكونية لابد من وقوعها، الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نعم.
فهي عكس الإرادة الكونية تماما، لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع، ولا يكون فيها إلا محبوبا لله، فهي ترادف المحبة.
يعني قد يرضى شرعا وتقع كيف؟ الله أراد من العباد الإيمان، وقد لا يقع مثل هذا من العبد، لأن هذا متعلق بالتكليف، يأمرك الله وقد لا تأتمر، وقد لا تأتمر بهذا، فالله أمر بالإيمان لكن من يستجيب؟ ولهذا قد يأتي نبي وليس معه أحد، ما أراد الله أن يستجيب له أحد بهذا، فأمر الله وتخلف العبد عن هذا الأمر. فإذا فعل العبد ما أمر به بالإرادة الشرعية فقد اجتمعت مع الإرادة الكونية، لأن قدر له وقوع ذلك. فالله أمرني بالصلاة فصليت أنا الآن، لما صليت أنا الآن صلاتي اجتمعت فيها الإرادتان الشرعية وهو تحقيق المراد الشرعي، والكونية أن الله سبحانه وتعالى قدر لي، لأنه وقعت بقدر، وقعت بتقدير الله عز وجل. نعم.
فلا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا، بل ما يكرهه الله قد حرمه على عباده. مثال ذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم.
نعم. ولهذا قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تفسير وقضى ربك ألا تعبدوا إياه بقدر
تفسير باطل، لأن الله لو قدر ألا تعبدوا إلا إياه لما وقعت العبادة إلا لله. ولذا يقول الغلاة أن كل عبادة في الكون هي وقعة لله، لأن الله قضى ألا تعبدوا إلا إياه، حتى الذي يعبد الصنم. ولكن أهل السنة يقولون المعنى وصى وأمر، وصى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن الناس من عبده سبحانه، ومن الناس من عبد غيره أو أشرك معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، قال في الشرح وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، فالإرادة هنا شرعية لا كونية، لأنها لو كانت كونية للزم أن يتوب على كل الناس، إذ إن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد بها، ولو كانت هذه كونية لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم، ولكن يريد أن يحب أن يتوب عليكم. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل ما حلها المحبة، أي تكون بمعنى المحبة، فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد.
تمام، هذا الضبط مهم جدا. الإرادة الشرعية حل محلها ماذا؟ المحبة. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد يتوب عليكم يعني يحب أن يتوب عليكم، ولا لو كانت كونية فالله يشاء. طب إذا شاء وقع، والله يشاء يتوب عليكم، إذن سيتوب علينا جميعا. إذن المعنى هنا والله يريد أن يحب، معناها يحب أن يتوب عليكم. نعم. ولهذا التوبة محبوبة إلى الله ويفرح الله بها، كما في الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة أحدكم بتوبة العبد من أحدكم كان في صحراء ومعه ناقة الحديث. الله أكبر، الله أكبر. الله يفرح وليس محتاجا إلى عباد، ولهذا الإنسان يفرح بتوبة أخيه، لأن الله يفرح بتوبته. ولا تكن حائلا بين أخيك وبين التوبة، بل دله عليه وتفرح. يعني إنسان يكون ضال اليوم يا أخوان، يكون ضال المضل وترد عليه أنت ليل نهار، ولو تاب والله يا أخوان ما أظن أحدا أفرح من أهل السنة بتوبة الضال، ولا أبناؤهم ولا آباؤهم والله، لأن فرح الإبن والأب قد يكون فرح طبيعي. بالعكس، ده ممكن يقوله أنت إيه يا ابني حولك، أنت كنت بتاخد فلوس، كان فلان الاخواني ده بيعطيك، ولا فلان الدعيش ده كان بيجيلك فلوس كتير، انت دلوقتي تروح الناس دي، ده الناس دي مش لاقيه قدامها ولا وراها. لكن الذي يحب لك ذلك اهل السنة. ولهذا قال السلفي اظن يوسف بن اصباط لما قال، لما قيل له العالم تكلم في هؤلاء وكيت 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 وكيت، قال اسكت، فوالله ان نحن أحب لي من آبائهم وأبنائهم وكذا، أو أحرص عليه من آبائهم وأبنائهم. ليه؟ أهل السنة لا يريدون أن يتبعهم أحد على هذا الضلال، فليست القضية عندهم عند أهل السنة قضية شخصية يرد ليه، يرد لأن بينه وبين كذا، لا. ولهذا دائما انتبههم، الشيطان يأتي أولا لأي واحد يرد على البدعة، يقول هو بيرد عليه، يبقى هو بيرد عشان كذا وكذا، ويفقدك ماذا؟ اتباع الحق. مع أن القاعدة التي ينبغي أن تحفظ عند أي طالب علم، لا تسأل لما يرد الشيخ على الرجل هذا، لكن سل بما رد الشيخ. اكتبوا كده يا أخوان، هذه مسائل مهمة. لا تسأل لما رد الشيخ على فلان الآن ولم يرد من قبل، لما رد على فلان وترك فلانا، فإن الشيطان يتدخل في هذه المسألة ليحول بينك وبين اتباع الحق، لأنه سيسقط الشيخ في مراده عندك. وإنما سل بما رد الشيخ، ما رد الشيخ، ما محل القبول والرد في رد الشيخ، ما محل موافقة الحق أو مجانبة الحق في رد الشيخ؟ ليه؟ لأن السؤال الأول لا يعنيك ولا يترتب عليه اتباعك أو عدم اتباعك. بمعنى آخر، الشيخ مغرض 100%، هب هذا، هب أن الشيخ هذا لما رد على فلان مغرض، الشيخ رد على زيد ولم يرد على عبيد، مع كون عبيد هذا ماذا؟ قد أتى فعل زيد، ولكن الشيخ رد على زيد لماذا؟ لحسد. لماذا؟ لحقد. لماذا؟ لتصفية حسابات. لماذا؟ غير مخلص. لكنه نطق بالحق ورد ردا وافق الحق. الواجب عليك كطالب علم ماذا؟ ترد الرد هذا ولا تقبله لكون المراد هنا غير شرعي، ولا تقبله لكون الرد وافق الشرع؟ طيب اعكس، الشيخ ابن الشيخ الفوزان رد على زيد وما يعرفه أصلا، يعني الرد كله غير موجود، هتقول كان سمعنا رد على فلان ولا مرد على فلان، ما فيش، ما يعرفش لا فلان ولا علان، الشيخ رفع لي رسالة للحويني وقرأها ورد عليه، تقول طب ما ردش على حسان ليه؟ لأنه نفس المسألة أو كذا، يعني أقصد غير متهم. الشيخ قام عالم كبير غير متهم في قصده، بل القصد معروف، النصرة للدين معروفة وكل شيء عنده، لكنه جانب الصواب في الرد ولم يطابق الرد محلا، يقبل ولا يرد؟ ها؟ إذا ما تشغلش نفسك حبيبي، لا تشغل بالك بهذه المسألة. بعض الناس يقف عند مسألتي، وده كثير كثير ومش الآن، دايما انتبه. أقول لك على حاجة، شبهتان كبيرتان عظيمتان، الأولى لما رد الشيخ اليوم، الثانية لما لم ينصح سرا. أمران، أما الرد على الشبهة الأولى لما رد عليه اليوم فإنها غير داخلة في التكليف الذي يعنيك، والجواب عنها لا يزيدك شيئا ولا ينقص منك شيئا، فدع هذه ودين الراد. إن كان يريد مجاملة، كان يريد علوا في الأرض، كان يريد رياء، إن كان يريد كذا، فعمله حابط ولو رد بحق. هذا بالنسبة للمعي، أو لا يكون ذلك فعمله مقبول إن شاء الله. يبقى إذن لا تشغل بالك بهذا، هذا بين العبد وبين ربه، هو مغرض، لا تجهد نفسك، هو مغرض، هو مجامل، هو كل شيء. تمام؟ تمام. هذه مسألة ما ترتب عليها عمل بالنسبة لك، ولكن ننتقل إلى رده. فإن وافق الحق قبل، ولم يوافق لم يقبل. لأنني قلت لك لا يشترط الإسلام في قبول الحق، فكيف يشترط الإخلاص؟ انتبه، لا يشترط الإسلام في قبول الحق ورد، فكيف يشترط الإخلاص؟ وأن لك هذا، فتلك المسألة ليست مسألتك. سوف يقول الشيخ كده في رده، الرد على فلان الفلاني حقدا مني، ها ايه رأيك؟ في حد ممكن يعمل كده؟ خلي الرد نزل كده، الرد على فلان الفلاني حقدا وحسدا وغيرة. ثم نطق هذا الراد بهذا بحق، قال فلان في كتاب كيت وكيت، قال فلان في شريط كيت وكيت، وفعلا وافق كلامه الحق تماما. فآخذ هذا الحق وأدع ماذا؟ وأدع هؤلاء الخلق، لأن اتباعي للحق لا للخلق، اتباعي للحق، فدعني من الخلق وتعال إلى الحق. خلاص. الرد على الشبهة الأولى خلاص واضح واضح. تشغلش بالك بهذه المسألة. الشيخ قاعد في بيته قاعد في ردوده يميز اللي له غرض يرد عليه، ملوش غرض ما يردش عليه. الشيخ ده معروف كده، لا نرى فيه إخلاصا فيما نحسبه. الشيخ ده يهودي، الشيخ ده نصراني، ما بقى الشيخ بس هو يعني كده، هو شطان. وقال لك اقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، يا رأيك؟ صدقك وهو كذوب، صدقك فافعل هذا وهو كذوب، فلا تتخذوه شيخا. ولهذا فرق، هذا الشيخ لا تتخذوه شيخا الذي ثبت أنه مغرض، ثبت أنه مجامل، ثبت أنه غير دين بالدليل القطعي، لا تتخذوه شيخا، لكن لا ترد قوله إن وافق حقا. ففرق بين الحكم على الأقوال والحكم على القائلين. فقل صدقك فيما يتعلق بالقول، وقل كذب فيما يتعلق بالمعين. خلاص يا أخي، هذه الشبهة الأولى. ما الرد على الشبهة الثانية التي هي ماذا؟
لماذا لم ينصح سرا؟
لماذا لم ينصح سرا؟ والجواب عن ذلك، أما التأصيل العام، من كان خطأه علنا كان الرد عليه علنا، لأن الأمر لم يعد متعلقا بالمخطئ، إنما تعدى إلى الأمة فتعلقت في اتباعها لهذا الشخص بما قال، بما كتب، بما صنف، بما فعل. هذا من جهة عامة، ولكن هذه الجهة العامة قد يستثنى منها بعض الأشياء مع بعض الأعيان إن قدرت مصلحة. ما فهذا خطأ حصل علنا، وعلنيته في مجتمع الشيخ في درسه، فجاء الطالب قال يا شيخ هذا كذا كذا، فلو تنبه يعني غدا جزاك الله خير. طيب أحسنت، زي الطالب، شيخ نعم أنت قلت النبي ظاهر وطلق وقال، والنبي صلى الله عليه وسلم طلق نعم قال نعم لكن ما ظاهر. والشيخ صوب، فليست النصيحة سرا شرطا، بمعنى إن لم تأتي النصيحة سرا فلا يقبل ردك شرعا، لا، فليست بلازمة. ولكن قد يقع الاجتهاد في مورد خاص بعض الأحيان، وهذه مسألة اجتهادية، هذا من جهة التقعيد. فالفارق بين ما يلزم النصيحة فيه سرا وجوبا وما لا يلزم الخطأ. فإن كانت المخالفة مخالفة خاصة كانت النصيحة نصيحة خاصة. أحد الدعاء جاءني واحد وقال هل يا شيخ شوف فلان هذا كان شريكي وأخذ مني 10,000 جنيه كذا وكان عليه وي 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 إلى آخره. وفعلا ثبت هذا على الشيخ هذا. ماذا تصنع؟ تصنع الشيخ شيخ والله جاءني فلان وكذا فأثبت هذا، فيعني ترجع المال هذا جزاك الله خير، ولا تأتي في الدرس فلان الشيخ الرد عليه في لا. فالشيء الخاص ينصح فيه الإنسان خاص، ومن سطر على مسلم سطره الله، يسطر عليه. وهذا معنى بقى ولا تتبع عورات الناس الخاصة. ولهذا أنما تتبع المصنف ده، أما تتبع الزمخشري في كشافه ليس تتبع لعورات الناس. أنا معلش بقول الكلام ده أخوانا، لأن المشكلة أن هذه المعلومات تدخل بالعكس في ذهنك فترتب عليها عمل. انتبه، هل من تتبع عورات الناس أتتبع الزمخشري في كلامه، أتتبع علي جمعة في مصنفاته، أتتبع الغزالي في كذا، أتتبع كذا في كذا، أتتبع ابن كثير نفسه في التفسير في المواضع التي خالف فيها، أتتبع ابن جرير في تفسيره؟ هل ده من تتبع العورات؟ لا، ده علم منشور بين الناس، وإنما هذا من النصح للمسلمين وليس من تتبع العورات للفضح، إنما هذا لنصح المسلمين. وإن كان أهل البدع فلفضحه على رؤوس الأشهاد مع نصح المسلمين، فإن النصيحة تقتضي أن يتجنب الناس هذا المبتدع. إذن هذا الأصل، ما كان خاصا فيكون خاصا، ما كان عاما فيكون عام. طيب، لكنك مع ذلك إن أعلنت الرد فالمردود عليه أحد رجلين. تابوا هذه التقعيدات كلها مهمة يا إخوان. رجل من أهل البدع فرد عليه ولا حرمة له، ورجل من أهل السنة فيما يظهر فترد عليه مع مراعاة قدره وجنابه. فأنا أرد على شيخ الفوزان، إيه الإشكالية ما أخرج رسالة الآن فرد على شيخ الفوزان مثلا، يعني مثلا، وأخطأ لا في مسألة عقدية، في مسألة فقهية ورددت بكتاب على فتوى الشيخ في هذا، لكن من الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى قد ذكر في كتابه كذا 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 كذا، وهذا قد جانب فيه الصواب وفقه الله عز وجل، فقد استدل بكذا وكذا والحق كذا وكذا، وأنقل النقولات. يبقى إذن إذا كان الخطأ قد انتشر وأصبح علنا فهنا ماذا يكون الرد؟ ماذا؟ علنا. هذا أبو موسى الأشعري يأتي ناس يا أبا موسى نعم أفتنا في هذه المسألة، رجل مات وترك ابنة وترك بنت ابن وترك أختا، اقسم هذه المسألة. قال للبنت النصف، لأن الله عز وجل قال في القرآن وإن كانت واحدة فلها نصف، وللأخت النصف لأن الله أيضا قال في القرآن. طيب وبنت الابن فين؟ خلاص ما بقي لها شيء، هذا نصف ونصف يساوي واحد، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فذهبوا إلى ابن مسعود فسألوه، فكان ماذا؟ أن قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، فهي عصبة لها ما بقي. بعدما قال ماذا؟ قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وفقت أبا موسى. وبين خطأ أبا موسى علنا، خطأ أبي موسى علنا، ما قال بيني وبينه مسألة جاءت في هذا خلاص. وما منع ابن عباس أن يفتي في فتوى أبي بكر وعمر أن يكون على الملأ، على الملأ، على الملأ، أراهم سيهلكون؟ أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ فلا إشكال أن يكون هذا الإنكار علنا إذا وقع الأمر علنا، ولكن حينما ترد علنا فالمردود عليه أحد رجلين، إما رجل معلوم بالسنة القح، أرد أنا على الفوزان فهذا ترد عليه ببيان خطئه مع حفظ قدره وكذا، وإما رجل معروف بالضلال القح فهذا ترد عليه مع بيان ضلاله ولا حرمة له، وإما رجل ظاهره السنة، له ظاهر السنة وعند مخالفات لها، يا ترى هل يعلم أنها مخالفات؟ هل يعلم بها أو لا؟ فهذا أيضا تراعي فيه مصلحة في الخطاب ورفقا في العرض، لعله يكون مخطئا فيرجع. فإن بان هوى أو تعصب وعدم رجوع، فحينئذ صاحب هوى. فلكل قدره، والأمور ينبغي أن تناط بالأحكام لا بالعواطف، وأن تناط بالقواعد لا بالعواطف والتعصب. هذا تعصب لشيخ وهذا تعصب لشيخ، ما ينبغي. لابد أن الجميع يتحاكم إلى القواعد، إلى قواعد العلم، فتصان الشريعة بهذا. إذن شبهتان عظيمتان إذا ما وقع رد على وجه الأرض، فيأتيك الناس يقولون لما ربطت اليوم، أو لما لم ترد على فلان أو علام. وكما قلنا هذا بينه لنفترض أنه سيء النية، فهذا كذا، أو يكون اجتهادا فقد رأى التأني في الرد على هذا، وعدم التأني في الرد على هذا لوضوح الأمر عنده. ثلاثة، أنه قد لا تثبت هذه المخالفات كلها عند بعض الشيء اللي ما يستحق أن يكون رد علنا، ويرى أن لو كان نصيحة سليمة كانت أولى، لكن اطلع على ما هو خطير لا يمكن السكوت عنه. إذن هذه مسائل يقع فيها الاجتهاد، لكن لنفترض أنه وقع فيها الغرض السيء، بل صرح بغرض السيء، فإن هذا لا يحل بينك وبين ماذا؟ وبين اتباع الحق. الشبهة الثانية وهي شبهة النصيحة قبل الرد، هذه ما قالها أحد من أهل العلم. لا ابن عمر قال أنصح في أول حديث عند مسلم لما بلغه أمر هؤلاء، قال أبلغهم أني بريء منهم وبراء مني، ما قال ننصح. ولا قال أحمد لما بلغه كلام الكرابيسي، إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح قد خرج فإن كان لا كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج مباشرة، هذا يجمع له مادة، هذا لا تقرأ له، هذا كذا، ما قال هاتوا الكرابيسي نستفسر ما عنده. ما كان أحمد يقول هاتوا هذا نستفسر وهذا هذا نستفسر وهذا أنصح سرا وهذا لابد، لا، لأنه بان له أن مثل هذا لابد، طالما قالوا كتب وانتشر لابد من الرد عليه، أو يكون ثابت عندنا هذا من أهل البدع فيرد عليه. إذن مسألة السرية وعدمها إنما خاضعة إلى طبيعة الخطأ ونوعه، ما بين خطأ عام وما بين خطأ خاص. ومسألة غرض الراد لا دخل لك به، فإنه لا يقدم ولا يؤخر. فأقول لك لا يلزم في قبول الرد من عدمه أن يكون مسلما، فكيف يلزم أن يكون مخلصا صادقا أو غير ذلك، وأن لك بهذا أصلا. أنا قد أظهر التباكي وأظهر الإخلاص ولست كذلك. كم من إنسان يكون شديدا وهو على قمة الإخلاص، وقد تظن أنت أنه مغرض، وكم من إنسان يظهر التباكي وربما دمعت عيناه وكذا وهو قمة الرياء. فلا كل من بكى يكون ناجيا وجاء أباهم عشاء يبكون، ولا كل من امتنع يكون شديدا. فهذا دع الراد وربه، ما لك دخل، أنت واقف مع الأقوال توافق أو تخالف. فهذا رد على هاتين الشبهتين العظيمتين اللتين يحاول الشيطان أن يحول بينك وبين اتباع الحق فين في ذلك. نعم.
قال ونأخذ أمثلة على ذلك، كفر أبي لهب مراد بالإرادة الكونية، لأن الله عز وجل يبغض الكفر، وكل ما وقع مما يبغضه الله فهو مراد بالإرادة الكونية. وإيمان أبي بكر رضي الله عنه وقع بالإرادتين جميعا، الكونية والشرعية. وكفر الكافر مراد بالإرادة الكونية، وإيمان الكافر وهو لم يؤمن مراد بالإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يحب منه أن يؤمن، وليس مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يؤمن. الخلاصة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين بدليل التتبع: إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحبه الله وما لا.
يبقى كفر بله وقع بالإرادة ولا لا؟ بالإرادة، لكن أي الإرادة؟ الكونية. ليست شرعية لأن الله ما يحب الكفر ولا يرضى به. طب وإيمان أبي بكر وقع به بالإرادتين الشرعية لأن إيمان أبي بكر مطلوب والكوني لأنه وقع منه. نعم سبحان الله الحمد لله الذي هدانا لهذا. شوفوا أهل السنة يا أخوان ما في تعارض ولا تناقض لأنهم يعملون بجميع النصوص فلا ينظرون إليها نظر أعور بل نظر الصحيح العينين. نعم جعلنا الله إياكم منهم ثبتنا وإياكم على منهجهم حتى نلقى هذا الفوز العظيم يا أخوان. وهدوا أهل السنة الجماعة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم
إرادة كونية وهي التي يقع بها
الخلاصة
الخلاصة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين بدليل التتبع. إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحبه الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة.
نعم.
ثانيا إرادة شرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله وهي ترادف المحبة.
نعم.
وإنما قسم العلماء الإرادة إلى هذين القسمين لئلا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده كما قال بذلك المعتزلة.
نعم إن الذي يكرهه الله لا يريده المعاصي يكرهه الله إذا لا يريدها هكذا يقولون. نعم
فيقال إن أردتم لا يريده شرعا فحق وإن أردتم لا يريده قدرا فباطل.
سبحان الله شوف يا أخواني إنصاف أهل السنة إن أردتم أنه لا يريده شرعا فحق وإن أردتم أنه لا يريده قدرا وكونا فباطل لأنه يكون قد وقع في كون له ما لا يريد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته.
لأن أفعالك كلها واقعة بالحكمة لأنها إن لم تقع بالحكمة وقعت عبثا والله عز وجل ينزه عن ذلك. نعم.
قال في الشرح قوله ونؤمن
طيب حينما يأتي حسان يقول بأن الثورة هذه وكذا كذا وقعت بإرادة الله نقول له ما قال العثمين ها إن كنت تقصد أنها وقعت ها أن الله عز وجل أرادها كونا فهذا حق وإن كنت تزعم أن الله أرادها شرعا فهذا ماذا باطل. وأنت كشيخ المفترض أن تتكلم وتحاكم إلى ماذا الإرادة الشرعية يعني من جهة القبول والرد من جهة المحبوب ومن جهة غير محبوب فهذا إنما كان حسان يسدل بهذا في معرض الثناء والمدح ولا في معرض الرد يعني هذا وقع بقدر الله وإرادة الله عز وجل فينبغي أن نتوب لأن هذا ليس مرادا شرعيا وإن كان مرادا كونيا فينبغي علينا أن نستغفر وأن نتوب وأن نرجع وكذا وكذا ونفعل ما ونقول ما قاله آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا هو. نعم
قوله ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته وهذا مهم فما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضي لأن مراده تابع لحكمته ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته.
نعم.
فالمهم أن نعلم
أن الله كان عليما حكيما عليما حكيما وما تشعرون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما فدل هذا أن هذا وقع بعلم ووقع بحكمة. نعم.
فالمهم أن نعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه فهو لحكمة ولا يمكن أن يقع سفها أو لغوا أو لعبا إطلاقا.
نعم.
قال تعالى
ما خلقناهما إلا بالحق. نعم.
قال تعالى
ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم.
قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
لا ترجعون
فتعالى الله. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق أو جليل من العالم العلوي أو السفلي من الناطق وغير الناطق ومن المتحرك وغير المتحرك من النامي وغير النامي فإنه لحكمة لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل.
نعم الحكمة والعلة قد يكون منصوصا عليها فهذه نجزم بها ونقطع أو تكون مستنبطة فهذه نستنبطها بأدلة وقرائن، أو تكون تعبدية فهذه لا نعلمها لكن لا ننفي أنها لحكمة، فعلمنا بها غير حاصل. لماذا الطواف سبع والرمي سبع؟ هتقول أن العدد سبعة كذا كذا، هنأتيك أيضا لماذا الوتر ثلاث وهذا واحد وهذا اثنين وهذا، كل عدد هتخرج له ميزة معينة، فهذا ما يصلح. لكن نعلم أن لذلك حكمة، قطعا أن الطواف سبعة أشواط لحكمة، لكن هذه لا نعلمها، وخفاء بعض هذه الحكم، خفاء أن عبد الله سبحانه وتعالى ونمتثل ولو لم نعلم حكمة. فالحكمة عندنا هي أن نمتثل أمر الله، لأن عندنا حكمة عامة، لأن عندنا علم عام، هو أن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا حكمة، وأن ما شرع فيه المصلح، فيه المصلح. فأنا أتعبد بالسبع، أتعبد بالثلاث، أتعبد بالاثنين، أتعبد بكذا. نعم.
ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم التي عن الروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها، وهي أخص شيء بنا وأدنى شيء إلينا، لما سئل عن الروح قيل له: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كان الله تعالى يقول: ما بقي عليكم إلا أن تسألوا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. وهذا صحيح. إذن يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة،
والمراد يعني بالكون، وإلا الروح وأحوال الروح وهذه معروفة بالنسبة لنا. نعم.
إذن يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة، حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو لحكمة. فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد وأغرقت الزروع وأهلكت المواشي وأهلكت بعض الناس هي مكروهة لنا لكنها لحكمة. فالذين قتلوا في هذا شهداء، لأن الغريق شهيد والذي يموت بهدم شهيد، وما أعظم الشهادة، فهي تساوي الدنيا كلها. بل يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة خير. والأموال التي فقدت قد تكون لحكمة. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ربما تبقى هذه الزروع وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاصي وتصدنا عن الطاعات، وبفقدها نلجأ إلى الله ونعرف قدر أنفسنا، وهذا خير، وهو الأنفع للمرء في دينه ودنياه.
كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني أحيانا يكون الفتح الدنيوي عقوبة، وأحيانا يكون الابتلاء خير للعبد حتى يرجع ويؤوب. نعم.
وإذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال وأيتمت الأطفال وأرملت النساء، فإن نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ولكن الله قدره لحكمة، قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة. وإذا أوجب الله علينا شيئا كالقتال، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإن نعلم وإن كان القتال كرها لنا أن فيه مصلحة لنا. ولذلك قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالذين قتلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء، حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. مع أن هذا يدافع عن ماله فكان شهيدا. فهؤلاء الذين قتلوا شهداء، ولا نقول لكل واحد شهيد، لأن لا نشهد لكل واحد بعينه، ولكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد.
نعم. ومن قتل، إذن الشيخ يقول: حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه، يعني ليس باللازم أن الشهادة هذه تكون منوطة بماذا؟ بما إذا دافع عن دينه، دافع عن وطنه، إنما حتى لو دافع عن نفسه لنفسه مما أباح الشارع له هذا الأمر، فهو يكون شهيدا إن شاء الله. لكننا لا نعين أحدا، فلا نقول لكل واحد شهيد، لأننا لا نشهد لكل واحد حي، ولكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم،
ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والشهادة ليست هينة، فهي مرتبطة عظيمة عالية. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال: مسألة، هل اشترط الشهادة أن ينوي الإنسان أنه إذا مات يكون شهيدا؟ فالجواب لا، ليس شرطا، لأنه قد
يعني
لا يعلم.
هل ينوي؟ يعني هذا معنية إذا مات فيكون شهيدا، هل لا بد من النية؟ قال لا، ليس شرطا، لأنه
قد لا يعلم الإنسان في ذلك، فربما يدافع عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة ويكون شهيدا وهو لا يدري.
هذا في هذه المسألة. لكن مثلا إذا كنت تجاهد فلا بد من نية، وهي الإخلاص. وقد جاء في حديث ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرجو قاتل حمية، أرجو قاتل شجاع، أرجو قاتل كذا، أي يدرك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله هي العليا، هو في سبيل الله. نعم.
إذن فهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروهة لنا وعاقبة.
وبعض طبعا بالنسبة لمسألة عدم تعيين الشهيد وكذا بعينه، بعض العلم يرى التعيين لا من قبيل أنه مقبول العمل عند الله أنه من أهل الجنة، ولكن يقول باعتبار إجراء الأحكام الظاهرة عليه. ولهذا نقول شهداء مثلا أكتوبر، أو شهداء مثلا كذا، أو شهداء كذا إذا كان القتال مشروعا. فباعتبار ماذا؟ باعتبار ما يجري عليهم من الأحكام الظاهرة، لا باعتبار ماذا؟ القبول عند الله عز وجل من عدم. ولهذا إذا قرأت أو في لبعض هؤلاء العلماء أو فيما يأتي من وصف في بعض الكتب، ما وصف الكتب مثلا يقولش مثلا شهداء أحد، مثلا شهداء مؤتة، شهداء كذا كذا، طب تقول ما هو دول معينين هم شهداء أحد، إذا عينوا بالشهادة، شهداء مؤتة يعني عينوا بالشهادة مثلا، أو مثلا فلان قد قتل شهيدا في كذا، ويعين بعض الناس. فبعض العلم يرى هذا وبعض العلم ما يراه. فالذين رأوا هذا، ما المراد يا أخوان وما القصد؟ يعني أنه باعتبار جريان أحكام الدنيا عليه، لأن الشهداء على أقسام، شهيد الدنيا وآخرة، شهيد الدنيا لا آخرة، شهيد آخرة لا دنيا. فهذا باعتبار أنه قاتل الكفار وقتل في الصف وكذا، فيقال ماذا؟ هذا شهيد دنيا. أو كذلك ممن عينه النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قتل دون مالي أو كذا، هذا في الدنيا، لكن قد يكون هناك مانع يمنعه في الآخرة. لا أقصد هذا باعتبار ما يكون في الآخرة الذي يموت دون ماله، أما في الدنيا لا، لأنه ما تجري عليه أحكام الشهداء في جريان أحكام الشهداء في الدنيا خاصة بمن قتل في سبيل الله في المعركة وليس في المراد. في المعركة تجري عليه أحكام الدنيا هذا الذي قتل. عمر رضي الله عنه قتل وقد وصف النبي بأنه شهيد، لكن باعتبار آخرة، أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصدق وشهيدان، لكنه قتل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا باعتبار آخرة. أما باعتبار الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وهكذا. فمن قال من أهل العلم ذلك فالقصد ماذا؟ القصد الجريان. وإلا فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم في حكم إطلاق الشهيد عليه في الدنيا. شوف هذا الكلام من ابن حجر كذا وكلام العلماء في هذا. نعم، بالنسبة لإطلاق بعض العلم الشهادة عليه في الدنيا، فيما يتعلق بالحكم الأخروي هذا الحكم الأخروي تتفقون ما أحد يستطيع أن يحكم عليه. لكن هل ممكن أقول شهداء معركة كذا؟ أو كذا فهذا، أو مثلا نقول مثلا فلان الذي مات شهيدا أو غير ذلك، فمن رخص فيه فعلى هذا المراد. نعم.
إذن فهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا وعاقبته حميدة حكمة، أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، وأنه إحسان من الرب عز وجل، فإنه يعيننا إن كنا صادقين على البر والتقوى، وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعة الله.
الله أكبر. الله أكبر. خير الناس من استعان بنعم الله على قدرنا على طاعة الله. نعم. يعني هذا الواجب، هذا أحد أقسام الشكر، أنك تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. نعم. إنسان عنده فصاحة وبلاغة وبيان، لكن يستعملها في نصرة السنة، ما يستعملها في نصرة الباطل. المرأة عندها جمال، تستعملها في إرضاء زوجها وطاعة زوج وإقرار عينه، لا أن تظهر أمام الناس. نعم.
فالحاصل أننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر ويجد حلاوة عجيبة، حلاوة وطمأنينة في القلب وراحة في النفس.
الله أكبر. كما قال سبحانه: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن أنه بقدر الله عز وجل يهدي قلبه. نعم.
قال: لا يجدها في أعظم وعظ، فلو وعظك إنسان من الصباح إلى الصباح فلا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب، حتى إن المعاصي إن فعلها الإنسان ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحي من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة التي كان يفعلها من قبل كأنها عادة، فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن في أن فيما يكره الإنسان خيرا قد يعلمه وقد لا يعلمه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل:
نعم.
شيخ نماز.
نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: من قتل في معركة هل يسمى شهيدا؟ قال: سواء قتل في معركة وإلا خارج معركة يسمى شهيدا، إذا قتل في سبيل الله ولو خارج معركة ولو عاش يومين ثلاثا أربع ثم مات فهو شهيد، لكن إذا قتل في المعركة لا يغسل ولو صلى عليه، أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. السائل يقول: لكن يقال الشهيد فلان الشيخ؟ نعم، الشهيد فلان شهداء بالحكم الشرعي، أما في الآخرة أمرهم إلى الله، لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وهذا المقتول يسمى شهيدا وأمره إلى الله.
نعم، يعني كما قلنا اللي بيقول يسمى شهيدا هذا باعتبار ماذا؟ أحكام دنيوية، وليس باعتبار آخرة، وليس باعتبار آخرة. نعم. في أقوال أخرى البسطة هذا. نعم. هذا كلام الحجر وغيره تعليقا على كتاب باب البخاري، باب لا يقال فلان شهيد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل: فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه الحكمة الغائية.
نعم.
قوله على وفق الحكمة، هذه الحكمة الصورية، فهو لحكمة الغاية منها حميدة، وعلى وفق الحكمة أي الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما. فإن قال قائل: ما الفرق بين الحكمة الغائية والحكمة الصورية؟ قلنا: الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته، كالطاعات مثلا فالحكمة منها أن يثاب العبد على فعلها. أما الصورية فهي كون الشيء على وجه معين، فمثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة ربع العشر، والواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر، والواجب في الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. فهذه اختلافات تقدير لكنها على وفق الحكمة، والغاية من الجميع الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك.
نعم، إذن في حكمة غائية وفي حكمة صورية. حكمة غائية يعني ما الحكمة، ما الثمرة من هذا الأمر، لا تسمى حكمة غائية. طيب، والحكمة الصورية ما الحكمة في كون الصلاة على هذه الصورة، على كون الحج على هذه الصورة، على كون كذا على هذه الصورة؟ هذه قد يرد الدليل بها، وقد يكون الأمر تعبديا، قد يكون الأمر تعبديا. نعم.
فلو قال قائل ما الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، نقول الله أعلم، لكن نعلم أنه لحكمة. وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، أي خلقت ذات فعل شيطاني، وليس المعنى أنه خلقت من النار، لا خلقت مبنية، لا خلقت مبنية على الشيطنة والغلظة، كقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، مع أننا مخلوقون من تراب، لكن من عجل يعني لأن هذا هو وصفنا اللازم لنا.
نعم.
فالشيطنة بالنسبة للإبل هذا هو الأصل، إلا أن الله ذللها لنا والحمد لله. فمن العلماء من قال إننا
يعني شوف، تخيل البعير هذا يذلل لك تنيخه وتركب عليه، والعقرب تهرب منه، كم قدر العقرب في البعير ولا يأتي خوف في البعير حتى. نعم.
فمن العلماء من قال إننا أمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل لأننا إذا تغذينا بهذا اللحم من هذا الحيوان المبني على الشيطنة اكتسبنا من طباعه، والماء يزيل آثر ذلك وهو الوضوء، ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قال في الشرح قوله سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، فإنه لحكمة، ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وبقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فمن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي، ولا أحد أحكم.
النفي هذا يكون بالاستفهام، يكون مشربا معنى التحدي. نعم.
ولا
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون،
ولا أحد أحكم من الله عز وجل. قال تعالى أليس الله بأحكم.
هذا يعني هذا أبلغ من لا أحد أحسن حكما، فالأبلغ ومن أحسن من الله حكما. فالنفي الذي يكون مصدرا بالاستفهام يكون مشربا بمعنى التحدي. نعم.
قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره الله فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها وهو الله عز وجل، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله فائدة في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول في الصلاة سبحانك فبلى أو في غير الصلاة، لأن الله يستفهم منك أليس الله بأحكم الحاكمين فتقول بلى، ويقول أليس الله بكاف عبده، ويقول أليس الله بعزيز ذي انتقام وما أشبه ذلك فتقول بلى.
هذا يعني إذا صحت الأثر في ذلك، لكن كلها لا تخلو من الضعف. نعم.
لا يجري شيخنا على الأصل العام في تأول القرآن،
في إيه؟
تأول القرآن
ما يجري على الأصل العام، لأنك لا تجري على كذا إلا في هذا الموضع الخاص، أنت تخصص. نعم.
فإن قال قائل بعض الناس يزيد فيقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، فالجواب ليس بلازم، لو قلت بلى كفى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال في الشرح قوله ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. ودليل ذلك قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ففي هذه الآية إثبات المحبة لله تعالى وإثبات المحبة منه، فإثبات المحبة لله بقوله تعالى إن كنتم تحبون الله، وإثبات المحبة منه لقوله تعالى يحببكم الله. وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي الامتحان، لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله، فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان. فإن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجزاء أعظم مما يدعون، فهم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبهم، وهذا هو الشأن العظيم والمقصود الأعظم، وهو أن يحبك الله، فليس الشأن أن تحب الله فإنك قد تصدق وقد لا تصدق، لكن الشأن كله أن يحبك الله عز وجل.
الله أكبر. ولهذا لما قال النبي في حديث سهل بن سعد يعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة كانوا حريصين على هذا، كل الصحابة رجا أن يعطاه. نعم، لأن الله لا يحب إلا الصادقين، لا يحب إلا المخلصين، فليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. نعم.
وإذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه.
الله أكبر. هذا حديث عظيم وفيه أعظم مرغب للعبد، ما الله إذا حب فلانا نادى جبريل إنه حب فلانا فأحبه. الله أكبر. ربي عز وجل جل في عليائه سبحان الله. الآن الناس لو الرئيس عرف اسم واحد أو كفاءة واحدا أو كذا عد ذلك شرفا عظيما، أو الناس يعدون من قاد سيارة الرئيس سائق الرئيس في بلد، البلد تفخر، احنا في بلدنا اللي بيسوق سيارة الرئيس سبحان الله، كيف برب الأرباب سبحانه وتعالى. ينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، يقول إنه يحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء أي الملائكة، ملائكة السماوات السبع يحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، مراد يعني عند أهل الحق، وإلا ما في واحد يوضع له القبول في الأرض فيحبه كل الناس، ما أحد يحب كل الناس، وإنما أهل الحق. نعم.
والظاهر أنه للمؤمنين الذين يحبون الله، وأقول هذا لأن الكفار يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك، وهو أحب الناس إلى الله فيما نعلم، فالظاهر أن العبرة بمحبة المؤمنين، وقد يقال إن قوله يوضع له القبول أعم من المحبة، وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يقبلونه، فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله.
يورد الإشكالات. نعم.
فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله يحبون هذا، وهل هذه المحبة محبة حقيقية أم هي مجاز عن الإثابة؟ الجواب محبة حقيقية وليست مجازا عن الإثابة
كما يعني تقول الأشاعرة وغيرهم. نعم، هذه مجاز ليس محبة حقيقية، الله لا يوصف بالمحبة الحقيقية وإنما هذا مجاز، يقولون هذا الكلام، والمراد بذلك الإثابة، المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب، وهذا كله باطل لأنه تعطيل للصفة، ولو كان الله لا يحب لما قال في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم،
لأن الإثابة شيء والمحبة شيء، والمحبة شيء آخر، بل الإثابة دليل المحبة، لأن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا حيث يحبه عز وجل.
الله أكبر. يعني الإثابة هذه ثمرة، ثمرة المحبة، فمن أحبه الله أثابه، وليست المحبة هي الإثابة. نعم.
وقد انقسم الناس في المحبة إلى ثلاثة أقسام، قسم قال إن الله يحب ويحب، وقسم بالعكس إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب، فالأقوال إذن ثلاثة، والقسمة العقلية
قسم قال إن الله يحب ويحب، هذا كلام من يا أخواني؟ يحب ويحب، هذا أهل السنة الجماعة، يحبهم ويحبون. قسم قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب. نعم، تقع المحبة منا لكونها ليست مستبعد عنا إذ نحن بشر نحب، هذه من محبة من أوصاف الخلق، أما ليست هي من أوصاف الخالق، ولو وصف بها لكان مماثلا للخلق، ليس كمثل شيء السميع البصير. نعم.
فالأقوال إذن ثلاثة، والقسمة العقلية تقتضي رابعا، وهو أن الله تعالى يحب ولا يحب، لكني لا أعلم قائلا بهذا. والقول المتعين بلا شك هو أن الله عز وجل يحب ويحب، كما في هذه الآية والآيات التي بعدها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع، كانت محبة الله له أعظم، ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
لذة عظيمة وأنسا بالله عز وجل، وفرحا به، ونورا في القلب، ونورا في الوجه لا يماثله شيء.
إذا المحبة على حسب الاتباع، فكلما كان الإنسان الرسول أتبع كانت محبة الله له أعظم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأكثرنا اتباعا أكثرنا محبة من الله عز وجل. الله يحب العبد على قدر ما يبذل من طاعة. نعم.
ومن الذين قالوا إن الله لا يحب ولا يحب شبه عليهم وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين كالرجل والمرأة، والرجل والرجل، والمرأة والمرأة، ولا تكون بين شيئين مختلفين، فلا محبة بين الإنسان والجمل، وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناعه في الخالق من باب أولى، لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباينة، فلا يمكن أن الله يحب ولا أن يحب.
عرفتم يا إخواني الشبهة التي تقول بأن الله يحب لا يحب ولا يحب؟ طب لا يحب هذا عند معطلة الصفات، لأن الله لا يحب عندهم لأنه لا يوصف بالمحبة أنه يحب إذ يكون بذلك مماثلا. طب لا يحب كيف؟ ما وجه كوننا لا يحب؟ بنوا على قاعدة عندهم في العقول، وهي ماذا؟ أن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، فهل الله مثلك؟ لا، إذن لا تحب. المحبة تكون بين نظيرين ولا تكون بين شيئين مختلفين، هكذا يقولون. سبحان الله، انظر كيف العقول. طيب الله ما ذكر في القرآن بأنه يحب ويحب؟ أين أنتم هذه النصوص؟ هؤلاء يحاكمون يا إخواني، تحكمون إلى العقول وتقدموا بين يدي الله والرسول. نعم.
قال
إذا ماذا نصنع في هذه النصوص؟ يحبهم ويحبونه، ماذا نصنع؟ لو اعتقدنا رأية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ماذا نصنع في هذه النصوص؟ لكن سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب في صدور. طبعا دي كلها بالتأويلات يا أخوان. المقصود بهذا أن مقصود إيه؟ المقصود هذا في كلام البشر لا يقبل إلا إذا عبر عنه بالتعبير الصحيح. انتبهوا يا أخوان، يعني حتى في كلام البشر لا يشفع لهم المقصود هذا ولا يشفع لهم القصد إلا إذا وافق ماذا؟ إلا إذا وافق الكلام حق. لكن لو أنا الآن أتكلم بكلام إيه؟ قصدي فيه خير، ولكن اللفظ خطأ، هل يشفع لي قصدي أو لابد من التنبيه على خطأي؟ لابد من التنبيه على خطأي وتصويب الخطأ. والأخطاء لا تصوب بالقصود، إنما تصوب بحسب الموافقة. طيب الله يقول يحبهم ويحبونه في معرض المدح: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن هذا إثبات لصفة يحب بها المؤمنون، وهي مدح لهم لأنهم يحبون الله عز وجل، فاقتضوا بناء على ذلك لمحبتهم الله أن يحبهم الله سبحانه وتعالى. فماذا تقولون يا من تقولون بأن الله لا يحب ولا يحب؟ يحرفون يؤولون. طيب كيف لو كان هذا باطلا وبنفس المسألة انتبه لدي القاعدة لأنها نافعة جدا جدا جدا، وبنفس المسألة يرد على كل المحرفة في نصوص القرآن والسنة. هؤلاء يقولون استوى بمعنى استولى. طيب يا جماعة، طب لو استوى بمعنى استوى على وارتفع على ما هو ظاهر اللغة، يقول لك لا باطل، باطل أن يكون المراد استوى. وما الصواب ما هو؟ استولى. يقول طيب لكن القرآن لما ذكر استوى، وهذا ظاهر باطل عندكم، لأن استوى في لغة العرب هي على، هذه عندكم ممنوعة مرفوضة. فيقول بأن مراد الله استولى. نقول لكن اللفظ خلاف هذا، فيكون الظاهر هذا باطل، وإن ومراد الله حقا على قولكم أنه استولى. فلماذا ترك الله عز لماذا تكلم الله عز وجل بهذا الظاهر الباطل، ولم يتكلم بالظاهر الذي ينبغي أن يكون حقا واستولى في جميع موارد الاستواء؟ الله عز وجل لا يدري كيف يعبر التعبير الصحيح، حاشاه سبحانه وتعالى. يعني الواجب أن تكون استولى، والله في جميع الموارد يقول استوى 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 استوى، سبعة مواضع استوى، وما ورد موضع واحد استولى. وهو الحق عندكم، الحق عندكم أن يكون أن يقول استولى، وبهذا يرفع الإشكال. الرحمن عرش استولى، إنما استوى بمعنى استولى، والاستواء على ظاهره الذي هو العلو والارتفاع ممنوع، إذ مقتضاه التحيز ومقتضاه أنه يحتاج إلى عرش ومقتضاه كيت وكيت. فلماذا لم يعبر باستوى وعبر باستولى، أو لم يعبر باستولى وعبر باستوى وهو باطل هذا، أو على الأقل مؤول؟ فلماذا لم يذكر الله الظاهر الصريح؟ كذلك المحبة، إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين، يعني يثيب. طب لماذا ما قال الله يثيب؟ والله عز وجل قد بين الإثابة والأجر في القرآن كثيرا، لهم أجرهم ونورهم. لما أراد الله الأجر والثواب قال لهم أجرهم، وقال ثوابا من عند الله سبحان الله. فإذا كان الله لا يليق به أن يحب، فلماذا تعددت الموارد في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا يحب الكافرين؟ لماذا؟ هذا لو في كلام البشر ما يقبل كلام واحد، لو تعددت موارد الإيه الكلمات الخاطئة، موارد كذا موارد كذا، ولو اعتذر. مثل ما سأل الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى عن رجل كل يوم يعتذر، أنا أخطأت في كذا وراجع، أنا أخطأت في كذا وراجع. طبعا دي أصبحت مرتبة تتمنى الآن عند كثير من الناس، يعني كونه يخطئ وتراجع حتى لو ألف مرة نقول جزاك الله خير، ده أنت يعني ما شاء الله. الشيخ الفوزان ما يقبل، لأن من كثر أخطأ وتراجعاته ليس عالما، هذا ليس متقنا للعلم. يعني أنا اليوم بدرسكم لغة عربية وأقول إن محمد كاتبا، نعم شيخنا أخوانا أنا متراجع، بس أمس قلت إن محمد وهي إن محمدا، فأنا راجع عن هذا وأنا راجع عن خطئي. طيب كويس. وبعدين بعدها بجملة كان محمدا كاتب، يا هذه المشكلة يا عم، روح اتعلم كان وأخوته وإن وأخوته. أنا متراجع يا أخوان. وبعدين ذاب محمد إلى المدرسة كمان حتى حروف الجر، أنا والله يا أخواني راجع عن خطأي وأنا بعتذر. كل يوم هتخطئ، لا هذا تعلم أولا، وتعالى بارك الله فيك تعلم أولا. لكن العالم الذي يكثر علمه ويكثر تكثر إصابته، هذا العالم الذي كثرت إصابته لكن معصوم من الخطأ، لا عنده خطأ. يبقى العالم اعتبر بإيه؟ بكثرة الإصابة. مثل الثقة، كثرة الإصابة كثرة الموافقة، لكن عنده أوهام، عنده أوهام يقع منه الشيء والشيئان على قدر ما يروي، المعتبر بماذا؟ بالإصابة الكثيرة، بالموافقة الكثيرة. ولهذا كان الحاذق الثقة الثبت من وافق لا من خالف. إذا كثرت المخالفة تطعن، يجرح بها. إنما كل يوم بعتذر، كل يوم بتراجع، كل يوم في... نعم.
قال رحمه الله
يبقى إذن لما وقع إن الله يحب التوابين حمد ما كان يليق، يد الله فوق أيديهم بل يدهم بسطتان، ما كان يليق، هي قدرة. فلماذا لم يذكر القدرة؟ أما ذكر الله القدرة في القرآن، ذكر الله القدرة في القرآن، ذكر النعمة، ذكر النعمة، إن الله على كل شيء قدير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلماذا قال لما خلقت بنعمتي، لما خلقت بقدرتي؟ قال بيدي، بل يده مبسوطة. لما ما قال بل يده مبسوطة؟ الله سبحانه وتعالى ما يستطيع أن يتكلم عن نفسه بالإصابة. يعني أنا يا جماعة، أنا أخوكم هشام بن فؤاد البيال، لا لا بعد، أنا ما كان قصدي هشام بن فؤاد البيال، ما قصدي يعني، وأنا من عزبة خاطر، مش قصدي يا أخوان، أنا ما كان قصدي يعني من عزبة خاطر، وأنا هو في إيه كل شيء، أنا ما قصدي، قصدي ما أصلا أعبر عن نفسي. كيف برب العالمين عز وجل؟ ما ينبغي أن يحب ويقول يحب، ما ينبغي أن يقول له يدان ويقول بل يداه، والنبي يقول بل يبسط يده بالليل لتبسط النهار، ما ينبغي أن يكره ويقول كره الله بعثهم، ما ينبغي أن يغضب فلما أسفونا انتقمنا منهم، ما ينبغي أن ينزل نزولا يقوم بجلاله والنبي يقول إن الله ينزل. يعني إذن لا الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يليق بالله عز وجل. أأنتم أعلم أم الله؟ كل هذا المراد به، المراد به، المراد به، المراد به، المراد به غير الظاهر، كل هذا المراد به غير الظاهر. من هنا أنتج ما يسمى بالمجاز. تخيل، تخيل لو أن واحد حاضرك 10 دقائق بس فقط، ويظهر أن كل كلمة قالها ليس المراد منها ما قالها، وإنما المراد كذا، إنما المراد كذا، يبقى الشيخ يحتاج 10 مشايخ يبين من المراد. هذا يليق يا إخواني؟ هذا يعقل؟ هذا شيخ فصيح؟ هذا هذا شيخ فصيح؟ ده لما الشيخ يقول مراد بيؤدي أداء يبين في مراد. يعني مثلا إيه؟ ما ينفع شيخ يقول إيه؟ مثلا ولقد كنت إخوانيا وكان الإخوان على خير وكذا، ما يصلح ذا كده. لكن ممكن يقول إيه؟ ولقد كنت إخوانيا إخوان على خير، يعني كما يقولون عني، يعني أنا بقول الإخوان كده. يبقى أنت بتؤدى أداء يفهم إنك تقصد شيئا ما. حتى الأداء الصوتي، حتى الأداء الصوتي فرق بين استفهام، بين تعجب، بين استفسار، بين كذا. قد تكون الجملة واحدة ويحددها ماذا؟ الإلقاء نفسه، الإلقاء نفسه. نعم، فالله المستعان. طيب، هذه الشبهة التي أوردوها إن الله لا يحب ولا يحب، من كون ذلك ماذا؟ نتيجة عن أن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين. نعم، يعني الإنسان مع الإنسان، إنما الإنسان مع الإنسان ما يستطيع حب، أحب الجمل، أحب الدابة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسعليكم. السؤال ورد من الأخ محمد من بلقاس، يقول هل محبة الله لازمها طاعته وعدم معصيته؟
كيف يعني محبة الله لازمها طاعته وعدم معصيته؟ لا شك أن الله عز وجل يحب ماذا؟ يحب من أطاع ويكره من عصى، كما قال النبي إن الله يحب لكم ويكره لكم ثلاث، وهكذا. لكن المحبة قد تتبع، بمعنى يحبك الله إن أطعت وأبغضك الله إن عصيت، فيجتمع فيك موجب المحبة وموجب الغضب والبغض، لأن هذه صفات فعلية لها سبب، لها سبب. طيب، لكن هل إذا أطعت مجرد الطاعة يحبك الله؟ الطاعة بشروطها، الطاعة اللي هي أن الإنسان يطيع مخلص لله، لكن لو أطعت في الظاهر وتخلف عنك الإخلاص ما تقع المحبة. لكن إن أطعت الطاعة الشرعية نعم استوجبت محبة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في الإنسان موجب للمحبة وموجب لغير المحبة. نعم.
من العبد،
كيف يعني من العبد؟
المحبة
يعني يقصد، قولنا السؤال تاني كده، قول السؤال تاني ده.
هل محبة الله لازمها طاعته وعدم معصيته؟
طيب نختلف بقى، يعني ايه بقى ما انت بتقول مراده ايه؟
محبة،
هو بيقول محبة الله لازمها،
محبة العبد لرب، يعني محبة الله.
فين هو قال محبة العبد لربه؟
ما قال محبة العبد بس،
يعني هو قال يعني فين؟ لو قال محبة العبد لربه ما مش عارف، يبقى هنشرح مراد بقى الاخ. ولا احنا نقول السائل يسأل سؤالا مباشرا، يسأل سؤالا واضحا. طيب على تأويل فضيلة الشيخ أحمد لفضيلة السائل، ما هو؟ قل يا أحمد مرادك، ها قل في الميكروفون عشان هو يعني الإخوة تسمع. ها
يعني نقول هل محبة الله، محبة العبد لربه لازمها طاعته وعدم معصيته؟
يعني إيه مش فاهم برضه،
يعني هل يلزم أني أقول أني أحب الله أن أطيعه ولا أعصي أبدا؟
يعني كون أخبر عن نفسي يعني بأن أنا محب لله، هل يلزم أن أكون مطيعا الطاعة كلها؟ يعني لو عندي معاصي هل يجوز لي أن أقول أنا أحب الله وأنا عندي معاصي؟
يعني تقصد هذا؟ هل وصف المحبة هذا
رسالة هذه نستطيع نشرحها خاصة سبحان الله؟ نعم.
يعني هل وصف المحبة
مني أنا نعم. أقول أحب الله، ها
يعني يثبت إذا أطعت الله فقط ولم أعصي؟
يثبت من مين؟
يثبت للعبد، يعني يثبت للعبد، يعني هو نقول هو يحب الله، هل ده لازم في
أن وصف أنا بقى للعبد أحمد يحب الله، هل وصف الأحمد بأنه يحب الله يقتضي أن ما يكون عنده معاصي؟ هو أنا أصلا اجدران أن أحمد يحب الله من أصله، أحمد مطيع طاعة كاملة، هل أنا يجوز لي أن أقول أحمد يحب الله؟ أحسبه يحب الله لكن ما أقول يحب الله، قد يفعل أحمد هذه الطاعات ولا يبتغي بها وجه الله. قصدك هات قصد خلي الأخ يرسل قصد أحسن. نعم.
قال الشيخ هذه شبهتهم، وهذه الشبهة هي منقوضة أولا بالنص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، والقياسات العقلية إذا عارضتها النصوص الشرعية كانت باطلة، ولهذا قالوا لا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار.
يعني إيه لا قياس مع النص؟ يعني لا قياس يعتبر مع النص الإيه؟ الواضح. نعم.
ثانيا ادعاء
فلا قياس يرد نص، اما القياس على النص قياس هذا معتبر، تقيس على منصوص ورد به فتلحق فرعا لم يرد فيه نص باصل ورد فيه نص. نعم.
ثانيا ادعوهم ان المحبه لا تكون الا بين شيئين
كما يقال لا اجتهاد في مورد النص، هذا ايضا عموم لابد ان يضبط ان يقيد. يعني لا اجتهاد في مورد نص، الاجتهادات كلها مع النصوص، لكن لا اجتهاد في تخرج به عن نص في مورد نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، في نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت لا تخرج أنت عن هذا النص باجتهاد يخرجك عن هذا، إنما لو النص ظني الدلالة فأنا اجتهد مع النص ظني الدلالة أو ظني الثبوت فأنا أجتهد أثبته أو لا أثبته صحيحه أو لا أصحيحه. نعم.
ثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ، بل قد تكون المحبة بين شيئين بينهما أعظم التباين.
صحيح.
فمثلا المحبة بين الإنسان وبعيره الذي يركبه ثابتة.
صحيح.
واسأل الجمالين حتى إن الجمل يعرف صاحبه من بين الرجال ولا يجلس إلا عنده.
سبحان الله.
إذا دعت الحاجة إلى قربه منه، ففي أيام الشتاء يقول الجمالون إذا نزلنا وأضرمنا النار دنت الجمال منا، وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبه، بل إن الإنسان قد يحب جمادا.
طب كيف يا أخواني مع إن الجمل ما في عقل؟ يعني كيف الجمل يعرف صاحبه؟ وهذا فعلا كما قلت لكم الإنسان قد يطلق جمله وهو في الحقل أو حمارة فيعود إلى البيت يعرف البيت كيف، والحمار ما له عقل إنما هذا بالهداية، بالهداية التي تكون في الكائنات والمخلوقات، خلق فسوى وقدر فهدى، هذا كل مخلوق لما يصلح. تجد سبحان الله، شوف الطائر يطير في الهواء هنا وهنا 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 ولا يخطئ عشة ولا الباب الذي يدخل منه، ولهذا قد يكون في المكان أكثر من باب وتغلق بابا وكان هذا معتاد الطائر هذا فلا يستطيع الدخول، فتعود إلى العش، ثم تحمل الماء أو الحبة ولا تأكله ولا تشربه حتى تأتي إلى الصغير. من الذي علمها كذا؟ هذه هداية، هذه هداية، هذا الله كل مخلوق لهذا، يحنو هذا على ذاك وتحنو الأم على صغيرها مع أنه ما فيها عقل، هذه هداية. السمك الحيتان في المياه لها مرام ولها محل، فتمشي هنا وهنا، تكون هنا وهناك وتعود إلى ماذا؟ إلى مرامها، إلى بيتها، إلى محلها، فتعود الطيور إلى أعشاشها وأوكارها وكذا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ما يرزق الطير، تروح بطانا وتغدو خماصا، تغدو خماصا وتروح بطانا، هذه هداية من الله سبحانه وتعالى، هذه هداية. فما نقول بأن الجمل هنا قد وقع في قلبي محبة، محبة دي صفات من صفات الإنسان، لكن يقع هداية تقتضي ماذا؟ أن يألف، اللي هو الإلف الطبيعي، مو بعمل بقى قلبي لا، اللي هو يألف صاحبه، فالكلب يألف صاحبه، الجمل يألف صاحبه، البعير يألف صاحبه، يألف بمقتضى ماذا؟ الخلطة، بمقتضى كذا. لكن أنت تحب البعير، أنت تحب البعير، محبة يعني قلبية، محبة قلبية، محبة قلبية نتجت عن عشرة، كونه مطيعا، كونه كذا، كونه سبب خير لك، ولهذا معروف هذا الأمر. إنسان كما قلت لكم من قبل، كان سبحان الله لو بعنا بهيمة من البيت وكذا، الإنسان كان يبكي وهو صغير، يبكي عليها، مو بيبكي كذا، يبكي مع أنه أخذ مالا، ليه؟ لطول الصحبة. وهذا أمر معروف يعني عند الجميع، يجد الميل القلبي لهذه الدابة، لهذه الدار، سبحان الله، الدار اللي تسكنها وكانت محل خير فيك وطفولتك وفيها وكذا، دار ما تنسى، صح ولا عارفين القبة الزمنية دي، القبة وكذا، والنوم على القبة والأشياء وغرفة اللبن، عارفين غرفة اللبن والقجطة هذه أشياء الإنسان يحنو ليه، يقول فين بس تيجي وانت الآن في السيراميك والرخام وكذا وما عوضك عن هذا الماضي، تقول يا ليت فين زمان الإنسان كان يعود إلى مثل هذا. ما زالت الرائحة في أنفك، صح ولا رائحة هذا في أنفك ما زال، انت طبعا ما تعرفوش الجماعة بتوع التسعينات دول والثمانينات والحجة، ما عرفوش لا الغرفة هذه ولا كذا. نعم،
بل إن الإنسان قد يحب جمادا فقد يكون اعتاد أن يكتب بقلم معين فتكون كتابته به واضحة وجميلة، فتجده يحب هذا القلم دون الآخر الذي لم يعتد عليه، أو له سيارة يألفها قد بورك له فيها فيحبها أكثر. إذن فمحبة الله تعالى تتعلق بالأشخاص كالمتقين والمحسنين وما أشبه ذلك، وتتعلق بالأعمال كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أي العمل أحب إلى الله، وتتعلق أيضا بالأماكن فإن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وكل ذلك حق على حقيقته. فالحاصل أن شبهتهم التي اعتلوا بها شبهة يكذبها الواقع. وما الذين قالوا إن الله لا يحب ولكنه يحب، فإنهم قالوا إن محبة الإنسان لله لا تنكر ولا يمكن لأحد أن ينكرها، لأنه أمر فطري غريزي، ولكن محبة الله للعبد هي المنكرة، لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة، والرب عز وجل منزه عن ذلك، فالله لا يحب، وكل آية أو حديث يأتي فيها أن الله يحب فالمراد بها الإثابة أو إرادة الثواب، وهؤلاء هم الأشاعرة.
سبحان الله، وهذا قول قبيح، يعني الله عز وجل ما يعبر عن نفسه بما يليق هم يقولون لا يليق أن تصف الله بأنه يحب. طب من الذي قال إنه يحب؟ هو سبحانه إن الله يحب. يبقى الله عز وجل وصف نفسه بما لا يليق. يقول لك لا، أصل المراد إثابة، المراد الإثابة أو إرادة الثواب. طيب ما الله ذكر الثواب وذكر الأجر، لماذا لم يذكر هنا الثواب والأجر؟ إذا كان هذا لا يليق بالله عز وجل، كيف ثم حتى لو مراده الإثابة؟ لكن اللفظ خاطئ على زعمكم، الله ما ينبغي أن يوصف بأن يحب. يبقى الله عز وجل عبر عن الإثابة بما لا يليق به. يعقل هذا أن الله عبر عن الإثابة بما لا يليق به؟ هذا ما ينبغي. نعم.
وقولهم باطل، لأننا نقول إن الله أثبت في القرآن وكذلك السنة، السنة أثبتت أن الله تعالى يحب، ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص. ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر، إذ يجد الإنسان أن الله عز وجل يشرح صدره للإسلام وينور قلبه ويحب العبد الطاعة، وهذا يدل على محبة الله له وأنه عز وجل اعتنى به. فالصواب إذن أن المحبة ثابتة من الجانبين، ثابتة من الله للعبد ومن العبد لله.
نعم.
والسبب الوحيد
لكمال، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا من الله عز وجل لأنهم وقفون عند النصوص. فالذي قال إنه يحب هو الله، والذي قال إنه يحب هو رسول الله، ولا قول مع قول الله وقول الرسول. فإن قال قائل لكن المحبة رخاء وليونة، نقول محبة من؟ الرب أو العبد؟ يبقى أنتم الذين وصفتم الله بالنقص، لأنكم وصفتم محبة الله بمحبة العبد، والله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
والسبب الوحيد لكون الله تعالى يحبك
هو، ولهذا هؤلاء حرفوا لما إيه؟ لما مثلوا حرفوا، لما وقع عندهم أن المحبة هي الرخاوة والليونة والميل والانكسار والضعف وغير ذلك، هذه وصفوا بها، وصف الله بما يوصف به العبد، هذه محبة العبد وليس محبة الرب عز وجل. يبقى إذا مثلوا الله بعبده ثم حرفوا هذا النص بما قالوا، فوقعوا في أمر الأول تعطيل الصفة الحقيقية، الثاني وصفه بما لا يليق به عز وجل بغير ما وصف به نفسه. نعم.
والسبب الوحيد لكون الله تعالى يحبك هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات فإن محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة وضعيفة، ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدعة، عكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم إن كنتم صادقين فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تبتدعوا في دينه فهذا أكبر الطعن فيه وفي كتاب الله.
انتبهتم؟ يعني إذا هذا يقيم مولدا لاحتفال النبي، يقول هذا في حب النبي، نقول له إن كنت تحب النبي فاتبع النبي، فهل النبي احتفل؟ يقول هو ما احتفل لكننا نحتفل. طب الصحابة احتفلوا؟ هم احتفلوا لكننا نحتفل. كيف؟ لو كان الاحتفال عبادة لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما تركها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما كونها طعنا في كتاب الله فلأن الله تعالى يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، والبدعة يراها مبتدعها دينا، وهي لم توجد في القرآن ولا في السنة، إذن فالآية غير صادقة، لأن الدين لم يكمل إلا بهذه البدعة على زعم المبتدع. وما كونها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بأنها مشروعة، وإما أن يكون جاهلا لأنه لم يعمل بها قطعا. فإن قلتم إنه جاهل فقد وصمتموه بالجهل، وإن قلتم إنه عالم فقد وصمتموه بالخيانة، لأنه لم يبينها للناس لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره. فمسائل البدع عظيمة ليست هينة، وإن كانت البدعة في ذاتها هينة فإن أثرها عظيم. ولهذا تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسل، تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكنهم مفرطون كثيرا في أمور مشروعة أهم منها، وتأمل أحوالهم تجد ذلك فربما يخرج من هذا المولد إلى القبر يدعوه ويعبده، وربما لا يصل إلى هذه الحال، لكنه عنده فطور في الطاعات، فنوافله قليلة وصومه قليل، صدقته قليلة، كثير النظر إلى المحرم من النساء والمردان وغير ذلك، وهذا هو الواقع. فكيف تقول إنك ابتدعت هذا محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
سبحان الله. وهذا تجده فين يا أخوان؟ عند الصوفية القويرون في الاحتفال بالموالد، تذهب هناك ماذا تجد؟ الدخان، الاختلاط بين الرجال والنساء، كثرة الطعام والاختلاط، جميع المعاصي تجدها هناك تقريبا، معاصي كثيرة يعني من المعاصي العملية هذه تجدها كثيرة، الدخان والنساء، تعامل غير الشرعي، والاختلاط والميسر والقمار، كل هذا موجود لأنهم ليسوا أصحاب طاعات. إنما صاحب السنة المتبع هو هذا الذي يحرص، فمحبته محبة حقيقية للرسول، ولهذا يتبع. إذن هو يحب الرسول بما يحبه الرسول، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحبه الرسول وبما دله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحبه مطيع. لو أنك فعلت شيئا بين يدي من تحب وهو يبغضه، تعلم أنه يبغضه، ولكنك تفعله مصر، تقول محبة الله، هذا لا يمكن يقبل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين. قال قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب لشرط محذوف والتقدير: إذا ارتدتم عن الدين فالله غني عنكم ولن تضروه شيئا، بل يأتي بقوم غيركم يحبهم ويحبونه. وفي قوله يحبهم ويحبونه إثبات المحبة من الجانبين، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله: والله يحب الصابرين، أي الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله، وشريعة الله أوامر ونواهي، فهم صابرون على الأوامر وصابرون عن النواهي وصابرون على الأقدار، فمن كانت هذه حاله فإن الله يحبه. قال: مسألة أيهما أعظم، الخلة أو المحبة؟ الجواب: الخلة أعلى مراتب المحبة، ولذلك الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله انتقصوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا فإن المحبة يوصف بها كل مؤمن، وإن الله يحب المتقين.
ولهذا تجدوا هذه مكتوبة على اللوحة دي: محمد حبيب الله، كمان يقولون خليل، لكن إبراهيم هو الخليل. حتى نفسي في العامية نقول لأي واحد اسمه إبراهيم يقول له إيه؟ يا أبو خليل. فإبراهيم خصصناه بالخلة، ومحمد بالمحبة، والمحبة دون الخلة، والخلة ثابتة للرسول كذلك. نعم.
ولهذا فإن المحبة يوصف بها كل مؤمن، وإن الله يحب المتقين ويحب الصابرين، لكن الخلة لا نعلم أحدا يوصف بها إلا اثنين، وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقط، حتى إنه لا يجوز أن نقول موسى خليل الله، ولا نقول عيسى خليل الله، ولا أن نقول نوح خليل الله، لأن هذا الوصف لا يكون إلا الاثنين، وهما محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم.
ولكن أيهما أفضل؟ نقول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع. يقول ناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق.
ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من العباد، إنما هو خليل الله، ولهذا قال في الحديث الصحيح: لو اتخذت من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر. طيب، لكن نحن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، هل نتخذ غير النبي خليلا؟ يعني أقول مثلا: أنت خليلي، ولا هذا خاص بالرسول، رسول خليلي فقط، وأما أنت لست بخليلي. يعني هل أقول أنا هذا أنت خليلي أو كذا؟
ورد في النصوص هنا
مثل
فلينظر أحدكم من يخالل.
نعم. والمرء على دين أخيه والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقي، فالخلة بين الناس هذا لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل
ومن للنبي من باب أولى كما في الصحيحين حديث أبو هريرة أوصاني خليلي. نعم. أما النبي فهو خليل الله عز وجل، يقول لو كنت متخذ من عبادي خليلا اتخذت أبا بكر. نعم.
وأقسط إن الله يحب المقسطين. قال رحمه الله قوله وأقسط إن الله يحب المقسطين، أقسط أي اعدلوا في أنفسكم وفي أهليكم وفي معامليكم، ففي الجميع يجب العدل حتى في أنفسكم. ولهذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص،
طيب نقف عنده أقسط، نقف عنده أقسط. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.